أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رزق. المشهور بين الفقهاء هو جواز الإفطار في قضاء شهر رمضان إلى الزوال، وأنه لا مانع من ذلك، له أن يفطر ما لم تزل الشمس. ونسب الخلاف فيه إلى ابن أبي عقيل وإلى أبي الصلاح، فذهب إلى عدم الجواز إذا كان ناويا للقضاء من الليل، فقالوا أن القاضي إذا كان ناويا للقضاء من الليل لم يجوز له الإفطار، لا بد له من إتمام الصوم. واستندوا في ذلك إلى روايتين، سندها تام. هذه الرواية: يسأل الإمام عليه السلام عن الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال، فيجيب سلام الله عليه بأنه إذا كان ناويا للصوم بل لا يفطر بل يتم صومه، وهي صحيح ابن الحجاج. رمى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت عن الرجل يقضي رمضان، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال عليه السلام: إذا كان نبى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه. لأجل هذه الرماية، يعني لأجل هذه الصحيحة، قالوا بعدم الجواز. ولكن المشهور لم يفرقوا بين أن يكون ناويا من الليل وأن لا يكون ناويا من الليل، وما ذكره المشهور هو الصحيح، فإن هذه الصحيحة لا بد من حملها على الاستحباب. وأن القاضي لشهر رمضان يستحب له أن يتم صومه ولا يفطر قبل الزوال، أما بعد الزوال فنبين أنه غير جائز. والوجه في ذلك أن الروايات الدالة على الجواز متزافرة وكثيرة، حمل هذه الروايات على ما إذا كان القضاء، يعني لم يكن نيته من الليل وكان القضاء بدا له بعدما أصبح، بدا له أن يقضي شهر رمضان، وهذا لعله فرد نادر، حمل تلك الروايات على ذلك غير ممكنين. إذن تلك الروايات صريحة في الجواز، وهذا ظاهر في الوجوب، في وجوب الإتمام، فلا بد من رفع اليد عن وجوبه وحمله على الاستحباب. على أن صحيحة جميل الدالة على جواز الإفطار قبل الزوال، لعل مورده هذا، يعني مورده هو هذا ما إذا كان ناويا من الليل، لأن سؤاله هكذا صحيح جميل. قال: في الذي يقضي شهر رمضان. الذي يقضي شهر رمضان ليس معناه اتفاق، هو مشغول بالقضاء يقضي، بلي هو بالخيار إلى زوال الشمس، فإن كان تتبعا فإنه إلى الليل بالخيار. حمل هذه الرواية في الرجل يقضي شهر رمضان هو بالخيار إلى الزوال، حمله ما إذا لم يكن ناويا للصوم من الليل وقد بدا له أن يصوم قضاء بعيد جدا. الرجل يقضي شهر رمضان كأنه مشغول بالقضاء، شغله هذا، لأن الفائت منه أيام، فمشغول بالقضاء يقضي شهر رمضان، فله أن يفطر وبالخيار إلى أن تزول الشمس. فحمل هذه الصحيحة على ما إذا لم يكن ناويا من الليل فبدا له أن يقضي شهر رمضان بعيد جدا، إذن لا مناسة من حمل صحيحة ابن الحجاج الدالة على لزوم إتمام الصوم أن تحمل هذه السيئة على الاستحباب والظاهر أنه لا خلاف في المسألة إلا من هذين القديمين ابن أبي عقيل وأبي السلام. وأما بعد الزواج فالمشهور والمعروف والبل المتسالم عليه بلا خلاف بلا نقل خلاف عن أحد أنه غير جائز إذا زالت الشمس فلا يجوز له الإفطار، إلا أن الخلاف وقع في وجوب الكفارة وعدم وجوب الكفارة، وعلى تقدير وجوب الكفارة فما هو مقدار الكفارة. لا خلافان، خلاف في أصل الكفارة وخلاف في مقدار الكفارة. المعروف والمشهور هو وجوب الكفارة، ونسب الخلاف في ذلك إلى ابن أبي عقيل وحده فقط. خالف في ذلك وذهب إلى عدم وجوب الكفارة. والذي يدل على وجوب الكفارة روايات كما ذكرنا، رواية بريد العجلي التي ناقشنا في سندها، وصحيحة الشام، وكان في صحيحة الشام وجوب الكفارة بعد العصر. قلنا هذا لا بد من رفع اليدان للتسالم بين الفقهاء أنه لا فرق بين ما بعد العصر وقبله، العبرة بالزوال ولا خلاف في ذلك. يعني لم ينقل عامل بهذه الرواية بعنوان العصر، بل احتملوا أن يكون هذا سهوا من الراوي أو سهوا من قلم الشيخ قدس الله نفسه. وصاحب الهدائق يقول في أول كتابه في المقدمات أن الشيخ كثير السه، قلمه الشريف سهى لكثرة لاستعجاله، فكان يشتبه عليه الأمر، بل قال بعبارة بل ما أعجبنا هذه العبارة، يقول قلما رواية في التهذيبين بل لا يكون فيه خلل في سنده أو في متنه، ليس الأمر كذلك على الظاهر ولكن هو موجود. فهذا إما سهو من قلم الشيخ، يعني كلمة العصر تصحيح والصحيح الظهر، أو أن المراد بالعصر ما بعد الزوال، ويطلق العصر على ذلك بعد الظهر، يطلق أنه عصر، كأن النهار يقسم على قسمين، قبل الظهر صباح وبعد الظهر عصر كيفما كان. هذه الرواية وغيرها قد دلت على وجوب الكفارة، وبإزاء هذه الرواية ما رواه عمار التي تدل على عدم وجوب الكفارة، سأل الإمام عليه السلام عمن يفطر بعد ما زالت الشمس، فقال عليه السلام ليس عليه شيء إلا أنه يقضي ذلك اليوم. هذه الرواية إن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرناه مما دل على عدم الكفارة، إذا أمكن ذلك فهو، ولو كان خلاف الظاهر. يعني لا نرد الرماية نحملها على محملين، إما أن نقول ليس عليه شيء، يعني ليس عليه قضاء غير قضاء ذلك اليوم مثلا، أو ليس عليه شيء إلا إطعام 10 مساكين مثلا، أو صوم 3 أيام، يعني بقية الكفارات التي هي كفارات غليظة ليس عليها شيء، يعني إطلاق وتحقيق. إن أمكن الجمع بين هذه الرواية وتلك الرواية، يعني الروايات الدالة على الكفارة فهو، وإن لم يمكن الجمع وكانت الروايتان متعارضتين لا بد من حمل هذه الرواية على التقية، فإن الحمل على الاستحباب بعيد جدا. وجوب إطعام 10 مساكين أو ما دل على أن الكفارة كفارة شهر رمضان كما نتكلم فيه موثق زرارة، أو غير ذلك ما دل على الكفارة، ظاهر في وجوب الكفارة، يعني قوة ظهور في وجوب الكفارة باعتبار أنه ارتكب محرما وفي هذه الموثقة أيضا فرز أنه قد أساء وارتكب محرما، فحمل الأمر على الاستحباب أنه يستحب له الكفارة بعيد، ليس هذا كما عرفيا، ولذلك الفقهاء أيضا لم يفهموا ذلك، وإنما نسب نفي الكفارة إلى ابن أبي عقيل استنادا إلى هذه الرواية. قالوا استند ابن أبي عقيل هكذا يقول في الحدائق، على ما قيل استند إلى هذه الرواية ومال إلى ذلك السبزواري في الزخيرة، وإلا فبقية الفقهاء لم يعتنوا بذلك، يعني لم يرفع اليد عن ظهور تلك الروايات في وجوب الكفارة ولزومها، فإذا تكون هذه الرواية معارضة ولا بد من الحمل على التقيه، لأن الجمهور من العامة لا يرون وجوب الكفارة فيما إذا أفتر بعد الزوال. والقول بالكفارة من المختصات الإمامية، والجمهور لا يلتزمون بذلك، إذن يدخل هذا في الروايتين المتعارضتين ومقتضى القاعدة والحمل على التقيه. ولا يبعد أن هذا هو الأوجه، يعني تكون هذه الرواية من جهة المعارضة ساقطة، فيبقى ما دل على وجوب الكفارة بل بلا معارض، هذا يحمل على التقيه. وأما ما نسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وإلى أبيه ابن بابي علي بن بابي وابنه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، نسب إليهما أن الكفارة هي كفارة شهر رمضان، عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا. العبارة التي تنقل عن رسالة ابن بابوي وعن المقنع للصدوق لا تفيد ذلك، بل الظاهر من العبارتين، بل أنه هم صريح، الظاهر من العبارتين هو التخيير، فإنهما عبر على ما في الحدائق بعين عبارة الفقه الرجبي. وحاصل ما في هذه العبارة أن من أفتر يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان، لا بأس بالإفطار، وأما بعد الزوال فلا يجوز ذلك، فإن أفتر فعليه كفارة شهر رمضان على الترتيب، عتق رقبة أو صيام شهرين. وروي أن عليه إطعام 10 مساكين، فإن لم يتمكن أو لم يمكن لم يجد فصيام 3 أيام. ظاهر هذه العبارة التي هي في الفقه الرزوي وعلى ما ذكر في الحدائق المقنع للصدوق ورسالة ابن بابويه يقول بعين هذه العبارة، الظاهر أنهما التزما بالتخيير بين كفارة شهر رمضان وبين إطعام 10 مساكين، فإن لم يتمكن ولم يجد فصيام 3 أيام، ولا يقولان بأن الكفارة كفارة شهر رمضان على الإطلاق. وأما في كتاب الفقيه فقد ذكر كلتا الروايتين، يعني الشيخ الصدوق ذكر رواية إطعام 10 مساكين إن لم يجد صوم 3 أيام، وهي رواية بريد العجلي. ثم قال بعد ذلك وروي الشيخ صدوق يقول وروي أن من أفتر بعد الزوال فكفارته كفارة شهر رمضان، فيشير إلى هذه الرواية وهي موثق بزرارة، وبما أنه قدس الله نفسه التزم بصحة روايات كتابه فالظاهر أنه عامل بهما، فالمستفاد من ذلك هو التخيير، كأن الشيخ الصدوق ووالده بل ذهب إلى التخيير بين كفارة شهر رمضان وذلك، ولعله من جهة حمل الروايتين، يعني ما دل على أن الكفارة كفارة شهر رمضان وما دل على أن الكفارة إطعام 10 مساكين وإلا فصوم 3 أيام، رفع الید عن ظهور کل منهما فی الوجوب التعیینی فحملاه علی الوجوب حملاه علی الوجوب التخییری کیف ما کان هذا لا یمکن الالتزام به فان ما دل علی ان الکفاره کفاره شهر رمضان ورد فی روایتین فی روایت حفص و فی روایت بل و فی موثق زراره اما روایت حفص ضعیفه مرسله غیر قابله للاعتنام ذهب الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة أو سوقة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه السلام عليه من الكفارة مثل ما علی الذی جامع فی شهر رمضان کفارته مثل ذلک هذه الروایه بحسب الدلاله لا بأس به ولكن بحسب السند لا يمكن الاعتماد عليها لانها مرسله ولی لم يفت علی طبقه ایضا الا الصدوق و والده فمثلا لا يمكن ان يقال انها منجبره فهذه الروایه تسقط و اما الروایه الثانیه وهي موثق زراره ذهب الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن علي بن الحسن بن فزال عن محمد بن إسماعيل الظاهر أنه محمد بن إسماعيل بن بزير عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زراره والرواية موثقت قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال عليه السلام عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان بعدما قصد الصوم في هذا اليوم قضاء هذا اليوم عند الله بل يوم من شهر رمضان بالإضافة إليه فلذلك يكون الجماع فيه كالجماع في شهر رمضان فيترتب عليه تلك الرواية هذه الرواية لابد من إسقاطها وذلك فإن ظاهر هذه الرواية أن يكون هذا اليوم بمنزلة شهر رمضان يوما من شهر رمضان لم يلتزم به حتى الشيخ الصدوق ولا غير الشيخ الصدوق أحد من العلماء من العلماء الإمامية فإنه مقتضى ذلك أن لا يكون فرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال ظاهر هذه الرواية تنزيل هذا اليوم يعني ليس حكما ابتدائيا كرواية حفص بن سوقة مثل ما على الذي يجامع بل رواية مشتملة على التنزيل بأن هذا اليوم كأيام شهر رمضان هذا ليس كأيام شهر رمضان قطعا إن كان هنا حكم تعبديون فهو فيما بعد الزوال وإلا ما قبل الزوال كان يجوز له الإفطار حتى عند الشيخ الصدوق قدس الله نفسه فرمايته بظاهرها غير قابل للعمل بها يعني صافتة جزمة ورفع اليد عن ظاهرها رفع اليد عن التنزيل والالتزام بالحكم فقط مع التقييد بما بعد الزوال لا يختزيه قانون الصناعة يعني لا يعمل بالرماية بعد إسقاط ظاهره التأويل لا يكون حجة فالرماية لا بد من ترهها أو حملها على التقييد باعتبار أنها جان نسب إلى أحد علماء العامة وهو قتادة الجمهور بينهم أنه لا كفارته في قضاء شهر رمضان لا قبل الزوال ولا بعد الزوال إلا أن قتادة التزم بالكفارة قبل الزوال وبعد الزوال وألحق قضاء شهر رمضان بشهر رمضان فهذه الرواية لا بد من رفع اليد عنها فتترك ولعلها صدرت تقيتان لأجل موافقتها لفتوى قتادة فحكم الإمام عليه السلام بذلك تقيتان. إذن تبقى ما دل على أن الكفارة إطعام 10 مساكين فإن لم يتمكن 3 أيام يبقى بلا معارض، فلا موجب للحكم بالتخيير بين ذلك وبين ما دل عليه هذه الرواية. بل إن القول بالتخيير الذي ذهب إليه الصدوق أيضا فيه رفع اليد عن ظهور هذه الرواية، ليس بإيجاب. إذ كيف يمكن التخيير بعد التنزيل، بعد تنزيل أن هذا يوم من أيام شهر رمضان، كيف يمكن القول بالتخيير؟ بل لابد من تعينه أن تكون الكفارة كفارة شهر رمضان ولا يلتزم به حتى شيخ الصدوق. ثم إنه نسب إلى ابن البراج وإلى ابن دريس أنهما ذهبا إلى أن الكفارة كفارة اليمين، يعني كفارة القضاء الإفطار في صوم القضاء بعد الزواج. ونسب إلى أبي الصلاح التخيير بين إطعام 10 مساكين وصوم 3 أيام، يلا الترتيب، كأولا الإطعام إن لم يتمكن فصوم 3 أيام. التزم أبو الصلاح على ما نسب إليه بالتخيير من الأول، له أن يطعم 10 مساكين وله أن يصوم 3 أيام، ولم يوجد لهما أي مدركين حتى رواية ضعيفة، وهما أعلم بمدرك فتواهما. المعروف هو هذا، يعني الكفارة إطعام 10 مساكين وإلا فصوم 3 أيام. الصدوق ووالده التزما بالتخيير بين هذا وبين كفارة شهر رمضان.
يا الله يا رحمة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. من موارد وجوب الكفارة الإفطار في الصوم المنذور إذا كان النذر متعلقا بصوم يوم معين، كما ذكره الماتن قد نسى الله نفسه، أو غير معين ولكن انحصر الواجب بفردين، كما إذا نذر أن يصوم يوما من شهر رجب مثلا فلم يبق من الشهر إلا يوم واحد فتعين الصوم في هذا اليوم. المشهور والمعروف وجوب الكفارة إذا أفطر، ونسب الخلاف في المقام إلى ابن أبي عقيل، فإنه خص الكفارة بالإفطار في شهر رمضان ولم يقل في غيره من أقسام الواجبات الصوم الواجب. وغير بعيد أن لا يكون ابن أبي عقيل مخالفا في هذه المسألة، وإن كان نسب إليه الخلاف في المسألة السابقة وهو الإفطار في قضاء شهر رمضان. من المحتمل قويا أن ابن أبي عقيل يرى وجوب الكفارة بالمقام، وإنما لم يذكره لعدم خصوصية في الصوم، وهذه الكفارة من جهة مخالفة النذر لا من جهة خصوصية الإفطار في الصوم المنذور، وإلا لازم ذكر هذا الفرع في غير مورد لا يختص بالصوم، بل في الصلاة أيضا كذلك. لو فرضنا أنه نذر أن يصلي صلاة الليل فخالف، لا إشكال في وجوب الكفارة لا من جهة خصوصية في الصلاة، بل إنما هي من جهة مخالفة النذر. ولذا لم يتعرض الفقهاء إلا في باب الصوم لهذه المسألة من جهة برود النص هنا بالخصوص في باب الصوم، وإلا فلا خصوصية للصوم. الكفارة إنما هي من جهة مخالفة النذر تعلق بأي شيء كان، ولم ينسب إلى ابن أبي عقيل أنه لا كفارة في مخالفة النذر. فعدم ذکر ابن ابی عقیل الکفاره فی المقام، یعنی خست الکفاره بالافطار فی شهر رمضان، لأجل ان هذا لا خصوصیت له، یعنی الافطار فی الصوم المنظور لیس له خصوصیت، و انما الکفاره لأجل مخالفه النذر، و ابن ابی عقیل لم ینسب الیه الخلاف، فالظاهر انه ملتزم بذلك ایضا، فالظاهر ان المساله لا خلاف فيها، وان من نذر الصوم يوما معينا او يوما غير معينين ولكن انحصر الواجب بفرد فكان الافطار فيه مخالفه للنذر تجب فيه الكفاره من جهه مخالفه النذر. انما الخلاف في مقدار الكفاره، فنسب الى المشهور ان الكفاره كفارة شهر رمضان، الإفطار في شهر رمضان، هذه الكفارة بعينها يعني كفارة تخييرية بين عتق رقبة وصيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا، هذا هو القول المنسوب إلى المشهور. وذهب جماعة إلى أن الكفارة كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تخيير رقبة، فمن لم يتمكن ولم يجد فصوم 3 أيام، فالكفارة كفارة يمين. وقيل بالتفصيل بينما إذا تعلق النذر بالصوم فخالف فكفارته كفارة شهر رمضان، وما إذا تعلق النذر بغير الصوم سائر العبادات مثل صلاة وغير الصلاة فكفارته كفارة اليمين. ذهب إلى ذلك صاحب الوسائل قد نسى الله نفسه. هكذا تخيل أن الجمع بين الروايات يقتضي التفصيل بين الصوم وغير الصوم، كيفما كان استدل على القول المشهور وهو أن الكفارة كفارة شهر رمضان بعدة روايات، منها ما رواه جميل بن دراج في الصحيح عن عبد الملك بن عمرو. هذه الرواية يسأل فيها يسأل الإمام عليه السلام عمن نذر أن لا يركب محرما من المحرمات الإلهية، أن لا يكذب مثلا، ولكنه مخالف فكذب، فقال عليه السلام كفارته كذلك كما ذكرنا، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه لا يكذب مثلا فركبه، قال عليه السلام لا، ولا أعلمه إلا قال فليعتق رقبة أو لم يأسم شهرين متتابعين أو ليطعم 60 مسكينا، فكفارة كفارة شهر رمضان. هذه الرواية ضعيفة سندا ولا يمكن الاعتماد عليها، وليست الشهرة في المقام بمرتبة يمكن أن يقال إنها جابرة مثلا، المسألة خلافية. ولعل الأكثر ذهبوا إلى ذلك أن الكفارة كفارة شهر رمضان، فإن عبد الملك ابن عمرو لم يرد فيه توثيق، وورد فيه مدح عن الصادق سلام الله عليه أنه قال الصادق له إني لأدعو لك وأدعو لدابتك، كأن علاقته سلام الله عليه بعبد الملك بمرتبة يدعو لدابته أيضا فضلا عن نفسه، فكان عبد الملك عزيزا عنده. هذا مدح بليغ لا بأس به أن الإمام عليه السلام يحبه بمرتبة يدعو لدابته أيضا. ولكن الراوي لهذه الرواية نفس عبد الملك هو الذي يقول إن الصادق سلام الله عليه قال لي إني أدعو لك وأدعو لدابتك، فإذا لم تثبت وثاقته لا يصدق في قوله هذا. أيضا رواية الإنسان مدحا أو توثيقا لنفسه لا يمكن أن يستدل به، لازم الدور معلوم، لا بد من إثبات أنه ثقة أو ممدوح خارجا ليصدق في دعواه. فهذه دعوة من عبد الملك أن الصادق سلام الله عليه دعا له بهذه المرتبة أنه كان يدعو لدابته، فإذا لا يمكننا الاعتماد على هذه الرواية باعتبار أن راوي المد هو نفس عبد الملك، فالرواية ساقطة. ويستدل على ذلك بعدة روايات أخرى. ما رواه الكليني قدس الله نفسه على ما في المسائل، هكذا يروي المسائل عن الكليني محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري وهو أحمد بن إدريس الذي شيخه وثقة من الأجلاء الثقات، عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مخزيار قال وكتب إليه. مرجع هذا الزمير هو الهادي سلام الله عليه ابن الحسن سلام الله عليه على ما يظهر من الرواية السابقة على هذه الرواية. السؤال عن الهادي سلام الله عليه عن ابي الحسن، هذه الرواية إذن كذلك. قال وكتب إليك يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة، فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم، باعتبار أن النذر أيضا فيه قضاء، يعني إذا نذر الإنسان أن يصوم يوما فلم يصمه يثبت القضاء فيه بمقتضى هذه الرواية وغيرها من الروايات. يصوم يوما بدل هذا اليوم قضاء مثل شهر رمضان. وتحرير رقبة مؤمنة، هذه الرواية الصحيحة التي رواها صاحب المسائل قدس الله نفسه لا توجد في كتاب الكافي، والظاهر أنه اشتبه عليه الأمر لأن هذا السند بعينه مذكور في كتاب الكافي في باب النذر قبل هذا المزمون، يعني قبل صحيحة علي بن مهزيار الذي كتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم، هذا موجود من علي بن مهزيار، موجود هذه الصحيحة، لكن لا بهذا السند. هذا السند مذكور قبله بروايتين، كأن صاحب الوسائل قدس الله نفسه اشتبه في مقام الكتابة فتفر من رواية إلى رواية أخرى. كيف ما كان الرواية صحيحة ولكن لا بهذا السند، بل بسند آخر رواه محمد بن يعقوب عن شيخه محمد بن جعفر بل الرزاز. الراوي هو محمد بن جعفر الرزاز وروا هذه الرواية صاحب المسائل في باب الصوم، أين هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عيسى الموجود في الكافي عن محمد بن عيسى، هذا لا اشكال به، ابن عيسى هو محمد بن عيسى، ولعله سقط من التب، عن ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار انه كتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه الى اخر الرواية. والرواية صحيحة، كان بذلك السند او كان بهذا السند، ولكن صحيح هذا، يعني يرويه محمد بن يعقوب لا انا ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار، بل يرويها عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عیسا عن ابن مهدیار و هذا محمد ابن جعفر الرزاق شیخ الکلینی و هو ایزن ثقتون من الاجلا. بله هذا لا اشکال فی و کنیت هذا ابو العباس محمد ابن جعفر الرزاق و ابو العباس و الاردبیلی قدس الله نفسه فی جامعه ذکر الروایات التي وردت عن محمد ابن جعفر الرزاق في ذيل محمد ابن جعفر الاسدي الذي تقدم الكلام فيه انه شيخ الصدوق قدس الله نفسه روى عنه كفارة الجن، فكأنه قدس الله نفسه تخيل انهما رجل واحد شخص واحد، ليس الامر كذلك. كلاهما شيخ الكليني محمد ابن جعفر الرزاق و محمد ابن جعفر الاسدی یروی عن کل منهما ولکنهما مختلفان، هازا ابو العباس و ذاک ابو الحسین، هازا توفی محمد ابن جعفر الرزاق فی سنت 316 علا ما ذکره ابو غالب الزراری فی رسالته الخاصه، و هازا خال ابیه یعنی محمد بن جعفر الرزاق خال ابیه ابی غالب بن الزراری. یقول توفی فی سنت 316 و اما ذاک علی ما ذکر النجاشی توفی فی سنت 312 فبین الوفاتین 4 سنوات. ذاک ابو جعفر الاسدی من بنی اسد و هازا قرشی من موالی بنی مقصوم على ما يسره به ابو غالب بن الزراري في رسالته، وهذا خال والده. كيف ما كان هذا اشتباه في التطبيق، ولكن لا نتيجة لذلك، لأن كل منهما ثقة، هذا ثقة وذاك ثقة، أي منهما كان. فقط من جهة البيان ذكرنا أنه غيره. فيروي محمد بن جعفر الرزاق عن ابن عیسا عن محمد ابن عیسا عن ابن مهزیار انه کتب ایلی، فاجاب الامام علیه السلام یصوم یوما بدل یوم و تحریر رقبت مؤمنه کفارت و هاجاب، ولیکن لا یمکن الاستشهاد به هذه الصحیحه. و یؤید هذه الصحیحه روایتان غیر هذه الروایه، ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبيدة قال كتبت إليه عن أبا الحسن الثالث عليه السلام يا سيدي أين ذلك؟ رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة، فأجاب عليه السلام يصوم يوما مكان يوم و تحریر رقبه. این هذا المضمون ایضا رب الشیخ قدس الله نفسه هذه الروایه بسنده عن محمد بن عیسا عن القاسم السیقل انه کتب الیه ایضا یا سیدی این هذا. فالهادی سلام الله علیه کتب هذا الجواب فی جواب علی بن مهدیار و الحسین بن عبیده و القاسم السیقل، لكن الروايتين ضعيفتان، الروايتان الأخيرتان القاسم السيقل لم يوثق، حسين بن عبيدة كذلك، العمدة هي صحيحة علي بن مختيار، والرواية صحيحة سندان إلا أنها قاصرة دلالتان، فإن قول الإمام عليه السلام أن كفارته تحرير رقبة لا تدل على أن الكفارة كفارة إفطار شهر رمضان، لأن تحرير الرقبة بعينه غير واجب قطعا ولم يقل به أحد من فقهائنا، فوجوبه وجوب تخييري. وإذا كان الوجوب تخييريا فكما أن كفارة شهر رمضان مخيرة بين العتق وصوم شهرين و اطعام 60، کفارت الیمین ایزن مخیرتون بین اطعام عشرة مساکین و کسوتهم و تحریر رقبه علی ما فی الرمایات و الآیت الکریمه. اذن ای دلالت لهذه الصحیحه علی ان الکفاره کفاره شهر رمضان ظاهر الرمایه انه یتعین کفاره العتق و هاجا غیر محتمل فلا بد من حمله على الوجوب التخييري و هاجا مشترك فيه بين كفاره شهر رمضان و كفاره اليمين فالروايه لا دلاله فيها على شيء يعني قاصره الدلاله من هذه الجهه. اذن يبقى ما دل على ان كفاره النذر هي كفاره اليمين و هي صحيحه الحلبي و غیر صحیحة الحلبی. هذه الروایات یبقا بلا محرز. اذن فالصحیح ان الكفاره هي كفاره يمين لا كفاره افطار شهر رمضان. روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي والروايه صحيحه عن ابي عبد الله عليه السلام قال إن قلت لله علي فكفارة يمين الكفارة كفارة يمين. إذن تتحد كفارة اليمين وكفارة اليمين. وروى الكليني إذن قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري الذي هو ثقة على الأزهر عن سليمان بن داود المنقري الذي هو ثقة وإن قيل إنه عاميون عن حفص بن غياث عاميون ولكن الشيخ يقول في الفهرس أن كتابه معتمد ويقول في العدة في كتاب العدة إن الأصحاب بل عملوا بروايات الثقات من غيرنا ولذا عملوا جرد جماعة برواياتهم منهم حفص بن غياث الذي بل يذكره هناك في كتاب العدة فهو ثقة حفص بن غياث وإن كان عاميا بل الظاهر أن العامي هو حفص بن غياث سليمان بن داود لا أذكر أنه عامي. كيف ما كان الرماية معتبرة وإن لم تكن صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن كفارة النذر فقال كفارة النذر كفارة اليمين. إذن ما ذهب إليه جماعة من أن الكفارتين واحدة يعني كفارة النذر واليمين لا فرق بينهما هذا هو الصحيح. وتفصيل صاحب المسائل بين الصوم وغير الصوم لم يظهر له أي وجه لأن العمدة في كفارة شهر رمضان هي رواية عبد الكريم بن عمرو وهي لم تكن باردة في شهر رمضان. كان نذر أن لا يركب محرما سماه فتفصيله أنه في الصوم الكفارة كفارة إفطار شهر رمضان وفي غيره كفارة اليمين لا نعرف له أي وجه. بقي الكلام في صحيحة علي بن مهديار الثانية نتكلم فيها إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في كفارة مخالفة النذر إذا نذر صوم يوم معين وخالف نذره أو كان متعلق النذر صوم يوم غير معين ولكن انحسر بفرضين فخالف وأفطر. فقلنا إنما دل على أن كفارته كفارة شهر رمضان فهي ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها لأن عبد الكريم بن عمرو لم يرد فيه توثيق ولا مدهن. فيبقى ما دل على أن الكفارة هي كفارة اليمين على ما دلت عليه صحيحة العربي ومعتبرة حفظ تبقى بلا معارض فيكون العمل على طبق صحيحة العربي فالصحيح أن النذر واليمين مشتركان في الكفارة وأن الكفارة مخيرة بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يتمكن فصيام 3 أيام على ما نتقت به الآية المباركة والروايات. انتهى كلامنا إلى صحيحة علي بن مهديار. ففي هذه الصحيحة أن المرأة أن الرجل إذا نذر أن يصوم كل يوم سبتين ذكر سلام الله عليه أنه لا بد من الوفاء بالنذر إلا أن يكون مريضا أو يكون على سفر ففي مثل ذلك يفطر إلا أن ينوي الصوم في السفر لا مانع من أن لأن النوم صوم الندبي يجوز أن يؤتى به في السفر إذا كان منويا يعني إذا كان مقصودا من الأول فقصد أن يصوم في السفر. ثم ذكر سلام الله عليه أنه إذا خالف وأفطر يترتب عليه كفارة وكفارته إطعام 7 مساكين. وهذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه عن الشيخ لما قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن الحسن السبار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهديار قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدي كتب إلى الهادي سلام الله عليه نذرت أن أصوم كل يوم سبتين فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب إليه وقرأته. علي بن مهديار يقول قرأت كتابة الإمام عليه السلام جواب الإمام عليه السلام كتب وقرأته لا تتركه إلا من علتين وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نبيت ذلك الصوم السفر إذا كان مقيدا بالسفر لا بأس به وإن كنت محل الشاهد هذه الجملة وإن كنت أفترت فيه من غير علتين فتصدق بعدد كل يوم على 7 مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. هذه الرماية دلت على أن الكفارة إطعام 7 مساكين وهذا لا ينطبق على بقية الروايات فإن الكفارة إما كفارة الإفطار في شهر رمضان أو كفارة اليمين إطعام 7 مساكين غير داخل في شيء منهما. هذه الرماية رواه الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهديار أين هذه الرواية. وهذه سقطت من كتاب الوسائل لم يذكر هذه الرواية لا هنا بلا في باب النذر. والذي ذكره الرواية التي ذكرناها أمس عن محمد بن جعفر الرزاق وقلنا إنه اشتبه عليه على صاحب المسائل كأنه تفرت عينه من رواية إلى رواية هذه الرواية التي لم يذكرها جعل سند هذه الرواية متنا لتلك الرواية يعني ذكره في متن تلك الرواية وهذه الرواية غير مذكورة في المسائل عن الكافي. والكافي رواها بهذا السند يعني أنا أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس الذي هو ثقة من أعاظم الثقات وشيخ الكليني رواه عن محمد بن عبد الجبار الثقة عن علي بن مهديار أيضا المذكور في الكافي 7 مساكين. وهذا لا ينطبق على شيء من الروايات المتقدمة، ولا يبعد أن يكون في الكلمة تصحيف، أن يكون كلمة سبعة مصحفا والصحيح وعشرة. والذي يدلنا على ذلك أو يجعلنا في ريب من ذلك أن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ذكر هذه العبارات بعينها إلا في كون الزمير مذكرا يعني غائبا وحاضرا، المذكور في كلام الصدوق الزمير الغائب رجل نذر أن يصوم كل يوم سبتين إلى آخر الرواية، وأنه بل لابد من أن ينظر إلا من علتين من مرض أو سفر إلا إذا نوى ذلك، بعين عبارته عين عبارة هذه الرواية مذكورة في الفقيه في باب النذر مع الاختلاف هذا المقدار أن المذكور في الرواية الزمائر زمائر خطاب إذا نزلت فتصدق، هنا لا في عبارة الفقيه كلها غائب الزمائر غائبة، إذا نزل بل الرجل أن يصوم كل يوم سبتين إلى آخر الرواية بعين هذه العبارات. ومعلوم أن داب الصدوق قدس الله نفسه قد يذكر الرواية بعنوان الفتوى يذكر متن الرواية، ومن البعيد أن الأسطور كلها تنطبق يعني يكون عبارة الفقيه منطبقة على ما في الرواية بتمام قيوده. فمن المطمئن به أن نسخة الصدوق قدس الله نفسه كانت عشرة مساكين كما في الفقيه، ونقل عن المقنع أيضا الشهيد قدس الله نفسه على ما نقل عنه يقول رأيت المقنع بخط الشيخ الصدوق فيها إذا عشرة مساكين أين هذه العبارات. وداب الصدوق في المقنع معلوم أنه يذكر متن الروايات بعنوان الفتوى، فمن هنا يستكشف أن ما رواه الصدوق يعني في رواية الصدوق المذكور عشرة، فحينئذ يكون هو أقرب إلى الصحة مما في الكافي باعتبار انطباقه على سائر الروايات، فلا تكون حينئذ رواية الكافي ورواية التهذيب حجة، يعني يطمئن بأن الرواية فيها سهو وفيها تصحيف، كلمة سبعة تصحيف كلمة عشرة لا أقل من الشك. لا ندري أن ما ذكره هو الصدوق هو الصحيح، يعني علي بن مهديار أخبر أن الإمام عليه السلام كتب في جواب بندار ابن بندار كتب فليتصدق بسبعة مساكين أو فليتصدق بعشرة مساكين، فتكون عبارة الرواية مرددة بين الأمرين، إذن بقية الروايات تبقى بلا معارض ولا مزاحم. فكفارة مخالفة النذر إما كفارة إفطار شهر رمضان أو كفارة اليمين والظاهر والثاني. ثم ذكر قدس الله نفسه كفارة كفارة الجماع في شهر رمضان، كفارة الاعتكاف في صوم الاعتكاف إذا كان معتكفا وكان صائما، طبعا الاعتكاف يعتبر فيه الصوم، فجامع أهله أيضا فيه الكفارة. الظاهر أن وجوب الكفارة في الجماع في الاعتكاف لم يقع فيه إشكال ولا كلام، هكذا قالوا بلا مخالفين، ولكن الإشكال في أن كفارته أي شيء، ومن شاء الاختلاف في ذلك اختلاف الروايات. ففي رواية سماعة يعني روايتين لسماعة روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله، فقال عليه السلام هو بمنزلة من أفطر يوما في شهر من شهر رمضان. و کفارته کفارت تخییر مخیر بین الامور الثلاثه المتقدمه موثقه ثانیه. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن معتكف واقع أهله قال عليه السلام عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا اتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسکینا. هاتان الموثقتان دلت على ان الكفاره کفاره الافطار في شهر رمضان. باذن هاتین الروايتين صحيحتان صحيحه لزراره و صحيحه لابي ولاد. صحيحه زراره رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وهكذا الكليني والشيخ رمى بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله قال عليه السلام إذا فعل فعليه ما على المظاهر فالكفارة كفارة زهار. وكذلك في صحيحة أبي ولاد رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال عليه السلام إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر. هاتان الصحيحتان دلتا على أن كفارة الجماع بالنسبة إلى المرأة وبالنسبة إلى الرجل الكفارة هي كفارة الزهار. وصاحب المدارك قدس الله نفسه ومن هزا حزبه ممن لا يعملون بالموثقات ويعتبرون العدالة في الراوي يعني لا يعملون بغير الخبر الصحيح طرحوا الموثقتين لعدم الحجية قالوا إنهما ضعيفة السند باعتبار أنهما باعتبار أنهما أن الرواية ليست بسيئة فعملوا بهاتين الصحيحتين فأفتوا بأن الكفارة كفارة الزهارين. وأما بناء على الحجية أن خبر الثقة حجة كما هو الصحيح إذن يدور الأمر بين الأخذ بما دل على أن الكفارة كفارة الزهارين أو أن الكفارة كفارة شهر رمضان ولكن الظاهر أن يؤخذ بموثقتي سماعة فيحكم بأن الكفارة كفارة شهر رمضان فإن كفارة الزهار هي كفارة شهر رمضان بعينها. الفرق إنما هو في التخيير والترتيب. كفارة شهر رمضان مخيرة بين العتق وصوم شهرين وإطعام 60 مسكينا. كفارة الزهار هي هذه ولكن مع الترتيب: أولا العتق، ثانيا الصوم، إذا لم يتمكن منهما إطعام 60 مسكينا. وقد تقدم سابقا أن الأفضل في كفارة شهر رمضان أيضا هو هذا، يعني أولا يختار العتق كما كان في بعض الروايات الأمر بالعتق ابتداء يعتق رقبه. فكفارة شهر رمضان الواجب أحد هذه الأمور والأفضل الترتيب، فإذا يحمل هذا على الأفضلية لأنه ظاهر في وجوب الترتيب وتلك الرواية موثقة صريحة في التخيير فيكون محمولا على الأفضلية. بل لو فرضنا أن الصحيحة لم يكن أيضا كنا نقول بالأفضلية، لأن صحيحة علي بن جعفر على ما تقدم دلت على الترتيب في شهر رمضان في كفارة شهر رمضان، يعني أمر فيها بالعتق ثم بالصوم ثم بالإطعام، وحملناه على التفصيل. فإذا كانت كفارة الاعتكاف هي كفارة شهر رمضان، شهر رمضان كان كذلك، كانت مخيرة والأفضل الترتيب. فلو لم تكن هذه السيئة، يعني سيئة زرارة أو صحيحة أبي بلاد، أيضا كان الأمر كذلك. فالأزهر أن الكفارة هي كفارة شهر رمضان فهي مخيرة، وإن كان الأفضل الترتيب. والحمد لله أولا وآخرا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى رزق قدس الله نفسه لأقسام الصوم التي يكون في إفطارها الكفارة، فانتهى الكلام إلى صوم الاعتكاف، وذكر أن كفارته كفارة شهر رمضان، وذكرنا أن جماعة منهم صاحب المدارك قدس الله نفسه قالوا إن كفارته كفارة الزهار، وذكرنا منشأ الخلاف، وقلنا إن موثقة السماعة تدلان على أن الكفارة كفارة شهر رمضان، وبإزالك صحيحتان دلتا على أن الكفارة كفارة الزهارين، وبما أنهما يعني صاحب المدارك ومن تبعه لا يرون حجية الموثق، فلذلك عملوا بمقتضى السيئة. ولكن حيث إن الموثقات أيضا حجة ولا فرق بينها وبين السهار، فلا موجب لتقديم الصحيحة على الموثقة، بل مقتضى الجمع العرفي أن يحمل ذلك على الأفضلية، كما ورد ذلك في إفطار شهر رمضان عينا، ففي صحيحة علي بن جعفر أن من أفطر في شهر رمضان يجب عليه الإتقاء بلا ثم شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا، وحملنا ذلك على الأفضلية، وكفارة الزهار كذلك، يعني لا فرق بين كفارة الزهار وكفارة إفطار شهر رمضان إلا في الترتيب وعدم الترتيب، وإلا فالكفارة هي الكفارة. حينئذ الجمع العرفي يقتضي ذلك، بل ذكرنا أنه لولا الصحيحة في المقام أيضا لالتزمنا بذلك، بأن الأفضل هو الترتيب، فإن كفارة شهر رمضان مخيرة ولكن الترتيب أفضل. والجماع في الاعتكاف كفارته كفارة شهر رمضان، فيكون الأمر كذلك، يعني يكون مخيرا بين الأمور الثلاثة، وإن كان الأفضل الترتيب. وقد تقدم الكلام في رواية المشرقي ما رواه أحمد البزنتي أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي، وفي تلك الرواية الأمر بالعتق في شهر رمضان، وقلنا إن هذا يحمل، يعني هذه رواية المشرقي ناقشنا في سندها، وقلنا على تقدير السهمة يحمل هذا على الأفضلية، كما في صحيحة علي بن جعفر الأفضل هو الإتقاء أولا، أو أن الأمر نرفع اليد عن ظهوره في الوجوب التعييني ونحمله على الوجوب التخييري. ما ذكرناه هناك من أن المشرقي ضعيف وهو هشام بن إبراهيم، اعتمدنا في ذلك على ما في جامع الرواة، فإنه قدس الله نفسه تبعا للمرزا، وكذلك السيد التفريشي تخيلوا أن هشام بن إبراهيم الختلي المشرقي هو هشام بن إبراهيم العباسي، يعني هما رجل واحد قد يعبر عنه بالمشرقي وقد يعبر عنه بالعباسي واسمه هشام بن إبراهيم، ولكن الصحيح عندنا أنهما رجلان، أحدهما وهو العباسي المعروف بالعباسي ضعيف زنديق على ما في بعض الروايات وليس من بلد عباس، فإن كان بل لقبه عباسي ينسب إليه ولكن ليس من العباسيين المعروفين. وأما الآخر وهو هشام بن إبراهيم الختلي، هذا رجل آخر غيره، وهذا ثقة. إذن تلك الرواية رواية معتبرة، يعني رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر الذي يرويها عن المشرقي رواية معتبرة لا أنها ضعيفة، والمشرقي غير هشام بن إبراهيم العباسي بل هشام بن إبراهيم الختلي، وهما مشتركان في الاسم، والاشتباه إنما نشأ من هذا، يعني من الاتحاد من الاشتراك في الاسم. فكيف ما كان فلا شك في ثبوت الكفارة فيما إذا جامع به معتكفون ويجب عليه الاعتكاف بعد ما وجب عليه، بإلا قبل ذلك مخير له إبطال الاعتكاف إذا كان الاعتكاف واجبا في حقه، ومع ذلك جامع فعليه الكفارة مخيرة، والأفضل والترتيب والإحتياط بإذنه الله نفسه الماكل، ولكن الإحتياط استحبابي وهو في محله. ثم إن هذا الحكم وهو ثبوت الكفارة في صوم الاعتكاف، هل هو من جهة الصوم أو من جهة الاعتكاف نفسه، حتى فيما إذا فرضنا أنه جامع ليلاً أتى زوجته ليلا وفي غير حال الصوم، وإن كان المذكور هنا عنوان الصوم، ولكن صرح قدس الله نفسه بأن الكفارة لا تثبت من جهة الصوم، بل لو فرضنا أنه جامع أهله ليلا وهو غير صائم تبعا بالليل، مع ذلك تثبت الكفارة. وهذا هو الصحيح، وذلك لأن الروايات المتقدمة من الموثقتين والصحيحتين، يعني موثقتي سماء والصحيحتين، الدالة على الكفارة كفارة زهار أو كفارة شهر رمضان، كل ذلك بعنوان الاعتكاف لا بعنوان الصوم. المعتكف إذا جامع أهله فعليه من الكفارة بل ما على الإفطار في شهر رمضان أو ما على المزاهر، فلا يختص الحكم بحال الصوم، فلو فرضنا أن الجماع وقع في غير حال الصوم وهو معتكفون، مع ذلك يثبت هذا الحكم. ويؤيد ذلك خبر عبد الأعلى ابن أعيان ربا بله عن المعصوم عليه السلام، الظاهر أنه عن الكاظم عليه السلام، روى أن من أتى عن معتكف أتى أهله ليلا قيد بالليل، فحكم سلام الله عليه بثبوت الكفارة، وذكر أنه إن جامع نهارا فعليه كفارتان، كفارة من جهة الاعتكاف وكفارة من جهة الصوم مثلا. ونزيل ذلك رواه الصدوق قدس الله نفسه مرسلا، ولكن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها، العمدة الروايات السابقة المطلقة. والمكر في ذلك أن هذا الرجل وإن كان لم يذكر في كتب الرجال، يعني لم يوثق في كتب الرجال عبد العلاء ابن أعيان، إلا أنه وثقه الشيخ المفيد قدس الله نفسه في رسالته العددية، ويذكر أنه من الفقهاء وممن لا يتعن عليه بشيء، ذكر عدة ممن روى أن شهر رمضان قد ينقص وقد لا ينقص، كتب رسالة في هذا الموضوع في قبال من ذهب مثل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ان شهر رمضان لا ينقص ابدا، دائما شهر رمضان 30 يوما لا ينقص، هذا من مقتصاد شهر رمضان. الشيخ المفيد قدس الله نفسه كتب رسالة وسماها بالرسالة العددية، أن شهر رمضان قد يكون عدده 29 يوما وقد يكون 30 يوما، وذكر أن الرواة هذه الروايات يعني روايات أنه قد ينقص وقد لا ينقص أشخاص لا يثأل عليهم بشيء وهم من أكابر الفقهاء، ذكر منهم هذا الرجل عبد الأعلى ابن أعيان، فيكفي هذا في وثاقته توصيف الشيخ المفيد قدس الله نفسه بهذا المدح البليغ من الفقهاء الذين لا يسأل عليهم بشيء. ولكن في سند الرواية محمد بن سنان يرويه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بطريقه إلى محمد بن سنان، ومحمد بن سنان ضعيف، ولأجل ذلك لا يمكن العمل بهذه الرواية لا من جهة عبد الأعلى ابن عيال بل من جهة محمد بن سنان. إذن العمدة في ثبوت الحكم ليلا الإطلاقات السابقة، إطلاق موثقتي سماعة والصحيحتين، فلا فرق بين أن يكون الجماع حال الصوم وأن لا يكون حال الصوم، يعني لا فرق بين النهار والليل في كلتا الحالتين، إذا جامع أهله متعمدا يحكم عليه بوجوب الكفارة لإطلاق الدليل. ثم إن هذا الحكم هل هو مختص بالجماع أو يعم سائر المفترات التي تقدمت في الصوم؟ بقية المفترات التي تقدمت بل غير ما علم جواز، بل مثلا جوازه، فهل يكون هذا أيضا موجبا للكفارة هنا أو لا يكون موجبا للكفارة، أو أنه يخص بالاستمناء في غير الجماع فيقال إن الاستمناء ملحق بالجماع؟ المشهور والمعروف هو الاختصاص بالجماع، وأن غير الجماع من المفترات حتى حالة الصوم فضلا عن غير حال الصوم ليلا مثلا، إذا فرضنا أنه أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو غير ذلك من المفترات لا يترتب عليه الكفارة. هذا هو المعروف والمشهور وهذا هو الصحيح، إذ لا ملازمة بين حرمة شيء وبدوب الكفارة على ارتكاب هذا المحرم، ليس بين الأمرين ملازمة. كثير من المحرمات الإلهية محرم وليس فيه كفارة، الكفارة تحتاج إلى دليل، وعدم الدليل على وجوب الكفارة يكفي في عدم الوجوب، لا نحتاج إلى قيام دليل على عدم وجوب الكفارة لعدم الإطلاق، وإنما الكفارة ثبتت بالموثقتين والصحيحتين المتقدمات، ثبت في خصوص الجماع، ولكن ذهب إلى ثبوت الكفارة على الإطلاق على ما نسب إليهم، ذهب إليه السيدان السيد ابن زهرة والسيد المرتضى قدس الله نفسه والشيخ المفيد والعلامة في التذكرة على ما نسب إليه، ولا دليل على ذلك إلا دعوى صاحب الغنية وابن زهرة الإجماع على ذلك. ومن المعلوم أن إجماعات السيد ابن زهرة لا يعتمد عليها كليا، الإجماع المنقول لا أصل له، ولا سيما إجماع السيد فإنه يدعي الإجماع اعتمادا على شيء يراه حجة، فكأنه إذا ثبت الحجة عنده يعتبر أن المسألة إجماعية، فالاعتماد على دعوه، فلا يمكن الحكم بثبوت الكفارة في مطلق المفترات. ونسب إلى الشيخ قدس الله نفسه في كتابه وكذلك إلى العلامة قدس الله نفسه أيضا في كتاب التذكرة بل ثبوت الكفارة بالاستمناء، يعني ألحق الاستمناء بالإجماع بالجماع والدعو الإجماع على ذلك. هذا أيضا يلحق بالأول، إذ لا دليل على ثبوت حكم الجماع في الاستمناء على الإطلاق. نعم، في شهر رمضان تقدمت في الروايات السابقة وتعرضنا للمسألة أن حكم الاستمناء هو حكم الجماع، الاسمن عبث بأهله أو لا عبى قريب من ذلك، قال عليه السلام عليه مثل ما على المجامع الذي يجامع أهله، المستمني حاله حال المجامع مثل ما على المجامع. هذا حكم ثبت في شهر رمضان، وأما مطلقا كل حكم ثبت على الجماع يثبت هذا الحكم في الاستمناء أيضا حتى في غير شهر رمضان في مثل الاعتكاف، لا دليل على ذلك. والإجماع المدعى أيضا لا أثر له، فإنه إجماع منقول، ولا سيما بل مع ذهاب جمع منهم المحقق قدس الله نفسه في الشرائع وغير الشرائع إلى اختصاص الحكم بالجماع كثير، يعني نسب إلى كثير من الفقهاء، كيف يمكن دعوى الإجماع في المسألة مع مخالفة هؤلاء؟ إذن الصحيح ما نسب إلى المشهور من اختصاص الحكم بخصوص الجماع ولا يعم غير ذلك. هذه الأقسام من الصوم ثبت فيها الكفارة، وما بقية أقسام الصوم حتى لو فرزنا أنه واجب بل معين أو غير معين، حتى فيما إذا كان الواجب معينا مثل صوم إجارة مثلا، فرزنا أنه عاجل نفسه على أن يصوم اليوم الفلاني عن زيد بسبب زيد، لا يثبت هذا الحكم فيه الكفارة إذا أفتر، أو الصوم الندبي أو غير ذلك من أقسام الصوم، الكفارة يحتاج إلى دليل، وكل ما لا دليل فيه لا يجب فيه الكفارة غير الموارد المتقدمة، الموارد الأربعة لا دليل في شيء بل في غيرها على وجوب الكفارة، ولذا لا تجب الكفارة بل يختص بهذه الموارد. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم تعدد الكفارة بتعدد الإفطار. قد نفرض أن الإفطار يكون في يومين من جنس واحد أو من غير جنس واحد، كما إذا فرزنا أنه أكل في اليوم الأول من شهر رمضان وشرب في اليوم الثاني أو أكل فيه أيضا، لا ينبغي الإشكال في تعدد الكفارة، وهذا واضح لإطلاق الأدلة أن الإفطار في شهر رمضان يوجب الكفارة. التداخل إذا قلنا أنه يثبت في يوم واحد الواجب الواحد مثلا لا يجب فيه كفارتان، لا يمكن الالتزام به في يومين تكليفان مستقلان كل منهما ثابت في نفسه فيثبت حكمه، كما في السنتين نفرض أفطر في هذه السنة في شهر رمضان وأفطر في السنة الثانية أيضا، لا يحتمل أن تكون الكفارة واحدة بعدما كان كل منهما موضوعا للحكم مستقلا، فهذا مما لا إشكال فيه بلا فرق بين ما إذا كان الإفطار بجنس واحد وما إذا كان بجنسين، وأما إذا فرزنا أنه تعدد في اليوم الواحد، فرزنا أنه أكل أولا ثم بعد ذلك أيضا أكل أو شرب أو أتى بمفتر آخر، يعني اختلاف الجنس، هل يتعدد الكفارة أو لا يتعدد مطلقا أو يفصل بين اختلاف الجنس بعدمه أو مع تخلل التكفير بعدمه؟ أقوال المعروف أنه لا يتكفر لا يتعدد الكفارة، بل الكفارة كفارة واحدة ولا شيء عليه. بعد ذلك فيما إذا أتى بشيء من المفترات ومهل الكلام غير الجماع على ما نتكلم في الأكل والشرب والارتماس ونحو ذلك. المشهور والمعروف أنه لا يتعدد الكفارة، وإنما الكفارة واحدة، وإن كان قد ارتكب محرما ثانيا وثالثا ورابعا، بل إلى أي حد انتهى. وذهب جماعة منهم الشهيد الثاني والمحقق الثاني قدس الله نفسهما، ذهب إلى تعدد الكفارة على الإطلاق، الإفطار الأول كالثاني، الثاني كالثالث وهكذا، يعني الثاني كالأول والثالث كالثاني وهكذا. ومنهم من فصل بين تعدد التكفير وعدمه وبين اتحاد الجنس وعدمه، نسب هذا إلى العلامة قدس الله نفسه وإلى بعض آخر. فكأن النزاع مبني على ما هو المعروف من أن الأصل هو التداخل، أو أن الأصل هو عدم التداخل، أو تفصيل بين تخلل التكفير وعدمه، فالأصل عدم التداخل، اتحاد الجنس وعدمه مع عدم اتحاد الجنس، الأصل عدم التداخل. ولأجل ذلك أن ثان الشهيدين وثان المحققين كأنهما بنيا على أصالة عدم التداخل على الإطلاق، فذهبا إلى تعدد الكفارة مطلقا. ولكن العلامة قدس الله نفسه بنى على أصالة التداخل إلا في هذين الموردين، يعني مع اختلاف الجنس أو مع تخلل التكفير. والظاهر أن شيئا من ذلك لا يتم على جميع التقادير، يعني سواء قلنا بأصالة التداخل أو قلنا بأصالة عدم التداخل، أو التفصيل على جميع الصور لا تجب إلا كفارة واحدة. وذلك لأن الأسباب في المقام في محل الكلام غير متعددة، السبب واحد. فإن جميع الروايات التي وردت في المقام غير الجماع على ما نتكلم فيه، لم يرد في شيء من الروايات ترتب الكفارة على عنوان الأكل أو الشرب أو الالتماس أو الكذب على الله أو غير ذلك من الروايات من المفترات، وإنما ترتبت الكفارة على عنوان الإفطار، من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه كذا، إتق رغبة مثلا، أو عليه إتق رغبة، أو إطعام 60 مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين. عنوان الكفارة مترتبة على عنوان الإفطار، وهو نقض الصوم على ما تقدم مرارا. قلنا إن الصوم والإفطار متزادان على ما هو المتعارف، بل في هذه الأيام أيضا يقال فطور على فطورك مثلا، اشرب هذا على فطورك. الذي صائمون يعني ممتنع عن هذه الأمور ومجتنب عن هذه الأمور، في مقابله غير المجتنب، والذي يرتكب من شيئا من ذلك فقد أفطر. والإفطار لا يمكن بعد الإفطار، لا يترك الإفطار مرتين. إذا انتقض الصوم وفرضنا أنه أفطر، بعد ذلك ليس بصائم. ولو فرضنا أنه يجب عليه الإمساك ولا يجوز له الأكل، حكم آخر ثبت بدليل آخر. وإلا عنوان الصوم والإفطار لا يجتمعان، مفطر ومع ذلك صائم لا معنى لذلك. فبالوجود الأول وبالإفطار الأول قد تحقق الإفطار وتحققت الكفارة، بعد ذلك أين إفطار ثانٍ؟ حتى يقال ان الاصل هو التداخل او الاصل عدم التداخل او التفصيل بين التهاد الجنس و عدمه او بین تخلل و تکفیر و عدمه کل ذالک لا یکون فکأنهم قدس الله اثارهم استفادوا ان الکفارت مترتبتون على تناول ذات المفتر یعنی على عنوان الاکل و على عنوان الشر ولم نجد ما يدل على هذا حتی روایت ضعیفه تدل على ثبوت الكفارة لأحد هذه العناوين من أكل في شهر رمضان فعليه كذا مثلا لا يوجد هذا في شيء من الروايات بل الموجود في الروايات ترتب الكفارة على عنوان الإفطار والإفطار له وجود واحد ولا معنى للإفطار بعد الإفطار فإذا لم يتصور هذا فلا يكون إلا كفارة واحدة وثبوت كفارة ثانية يحتاج إلى دليل وليس في المقام أي دليل بلا فرق بين تخلل التكفير وعدم تخلله بين اتحاد الجنس وعدم اتحاد الجنس وللكلام بقية والحمد لله رب العالمين.
بفرمایید آقا من بفرمایید وقتی
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تقدم الکلام فیما اذا اتى المکلف بالصوب بالمفتر مرتين او اکثر من مرتين في يوم واحد وقلنا إنه لا تجب الكفارة إلا مرة واحدة بلا فرق بين أن نقول بأن الأصل التداخل في الأسباب أو أن الأصل عدم التداخل أم التفصيل بينما إذا تخلل تكفير بينهما أو فيما إذا اتحد الجنس أو لم يتحد في جميع ذلك على جميع هذه التفاصيل لا تجب إلا كفارة واحدة فإن الأسباب في المقام غير متعددة بل سبب واحد وهو عنوان الإفطار الكفارة مترتبة على من أفطر في شهر رمضان متعمدا الوجود الثاني لا يصدق عليه عنوان الإفطار فإن الصوم بعد يعني الصائم بعد ما افطر فهو مفطر وليس بصائم وان كان يجب عليه الامساك الى الليل ثبت بدليل اخر وبحكم اخر فلا يتحقق افطار بعد افطار المنفطر لا ينفطر بعد ذلك مره واحده الافطار تبدل الصوم بالافطار وهو متزادان فلا فرق بين القول بأن الأصل عند تعدد السبب هو التداخل أو عدم التداخل أو التفصيل كل ذلك أجنبي بالمقام لأنه لا يكون السبب متعددا بل الوجود الأول هو السبب فقط ولا أثر للوجود الثاني هذا في غير الجماع وأما بالنسبة إلى الجماع فالظاهر أن المسألة مبنية على ذلك أي على التداخل وعلى عدم التداخل فإن الروايات الواردة في المقام وإن كان بعضها واردة في الصائم عن الصائم يباقى أهله أو بواقى أهله أو جامع أهله أتى أهله فأي لفظ كان موضوعه عنوان الصائم وهذا لا يصدق على المجامع بعد الإفطار فإنه ليس بصائم إلا أن أكثر الروايات من جامع في شهر رمضان إذا أتى أهله في شهر رمضان هذه الروايات مطلقة و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الوجود الاول والوجود الثاني، فكل واحد من الوجودات موضوع لهذا الحكم. فإن قلنا بأن الأصل هو التداخل، خب فنلتزم به في المقام، ولكن لا نقول به كما تقدم في بحث الأصول مرارا، وأن ظاهر الحكم والانحلال من أتى أهله ظاهره أن الحكم مترتب على عنوان الإتيان وعنوان الجماع، وهذا كما يتحقق بالوجود الأول يتحقق بالوجود الثاني. والدعوة انصراف هذه الروايات إلى جماع يكون مفترا دعوا بلا دليل، لا موجب للانصراف أبدا، بل الظاهر أن الحكم ثابت لعنوان الجماع. هذا شهر رمضان يختص بهذا الحكم أن من كان مكلفا بالصوم سواء أفطر أم لم يفطر، كان قبل ذلك مفطرا أو لم يكن قبل ذلك مفطرا، إذا جامع أهله أثر الجماع أنه يجب عليه الكفارة. وهذا الإطلاق كما يشمل الوجود الأول يشمل الوجود الثاني، دعوى أن ذلك بعنوان كونه مفترا باعتبار أنه كان صائما فأفطر، هذا دعوى بلا دليل ولا موجب لهذا الانصراف أبدا. إذن فما ذهب إليه جمع منهم صاحب المستند قدس الله نفسه من أن الحكم ثابت لكل فرد وتتكرر الكفارة بتكرر الجماع، هذا هو الصحيح. ويلحق بالجماع الإمناء أيضا، هذا أيضا في حكم الجماع، وذلك لعدة روايات على ترتب الكفارة على عنوان الإمناء، وأن حكمه حكم المجامع في بعض الروايات وفي بعض الروايات بلا تنزيلين، من لاعب أهله أو عبس بأهله فأمنى أو حتى يمني عليه ما على المجامع من الكفارة، وفي بعضها بلا تمثيل وبلا تشبيه. مقتضى الإطلاق في هذه الروايات أيضا أن الحكم كذلك، فالحكم لا يختص بالجماع فقط، بل يعم الإمناء أيضا لثبوت الكفارة فيه بعنوانه. فحال الإمناء حال الجماع هما سيان من هذه الجهة. فالظاهر أنه تتكرر الكفارة بتكرر الجماع. وأما الروايات الخاصة الواردة في المقام التي دلت على التكرر وذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه، هذه الروايات لا يعتنى بها لأن كلها ضعيفة أو مهمة. العمدة هي الإطلاقات التي ذكرناها، ويحتاج التداخل إلى دليلين، فإن لم يكن دليل على التداخل مقتضى الإطلاق التكرر. وأما الروايات الخاصة ثلاث روايات كلها لا يعتنى بها، منها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه في العيون والخصال عن المزفر بن جعفر بن المزفر العلوي عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه عن جعفر بن أحمد عن علي بن محمد بن شجاع عن محمد بن عثمان عن حميد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن صالح عن أبيه عن الفتح بن يزيد الجرجاني، أكثرها إلى مجهول، بل أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات، قال عليه السلام عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد. هذه الرواية ضعيفة أكثر رواته مجهولون فلذلك لا يعتنى بها. وروى ابن أبي عقيل على ما نقله العلامة روان ابن أبي عقيل العلامة قال ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب أنهم عليهم السلام أن الرجل إذا جمع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة فإن عابد إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة. هذا هم مرسل ومرسل ومرسل من جهات إرسال من جهاتين. العلامة يروي عن ابن أبي عقيل، ابن أبي عقيل يروي عن أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب ليس معروفا من هو. هو يروي عنهم عليهم السلام عن أي إمامين بأي واسطة، هذا أيضا لا يعتنى به. وكذلك روى العلامة قدس الله نفسه قال وروي عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوصي، هذه أيضا مرسلة من العلامة. عن الرضا عليه السلام هذا أيضا لا يعتنى به. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا تعرض لحكم بلع النخامة وأنه إذا بلع النخامة فهل يكون هذا من الإفطار بمحرم أو لا يكون من الإفطار بمحرم؟ إذا فرضنا أنه دخل بل خرج حتى بلغ حلقه وفمه فابتلعه بعد ذلك، احتمل بعضهم أنه من الإفطار بالمحرم فيجب عليه جمع كفارة الجمع لأن هذا من الخبائث. واستشكل قدس الله نفسه في ذلك أنه ليس من الخبائث يعني كون هذا من الخبائث مشكلون، هكذا قال وهو مشكلون. والظاهر أن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه ليس هذا من الخبائث، ما لم يخرج النخام إلى الخارج لا يكون هذا خبيثا بالنسبة إلى نخامة، يعني نخامة كل شخص بالنسبة إلى نفسه لا يكون هذا من الخبائث بلا يتنفر منه الدب، مضافا إلى ما تقدم من أنه لا دليل على حرمة أكل الخبيث بهذا المعنى يعني ما يتنفر منه الدب. تقدم الكلام في ذلك سابقا. وقد يستدل على عدم حرمة ذلك بما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه من تنخأ في نسخة الشيخ أو تنخم في نسخة الصدوق في المسجد ورده هذا الشخص رده إلى جوفه، هذا مثلا قريب العبارة لا يصيب شيئا من الدواء من الداء إلا مثلا برع ذلك الداء يكون هذا دواء له، فهذه السيئة تدل على جواز بلع النخامة وأنه أمر جائز. إذا فرضنا أنه في المسجد ابتلي بذلك يبلعه تعظيما لمسجد الله سبحانه لا يكون المسجد كثيفا، وكل داء إذا مر به هذا يبرع الداء بذلك يبلي ويرتفع. هذه الرواية رواها الصدوق قدس الله نفسه تارة مرسلا في كتاب الفقيه وتارة رواه مسندا في كتاب ثواب الأعمال، ورواه الشيخ قدس الله نفسه مسندا. على كل تقرير الرواية ضعيفة جدا، وإن كان عبد الله بن سنان من أكابر أصحاب الصادق عليه السلام ولكن الطريق ضعيف، فإن طريق الشيخ فيه أبو إسحاق النهاوندي يروي البرقي عن أبي إسحاق النهاوندي و هازا ابو اسحاق النهاوندی و ابراهیم ابن اسحاق النهاوندی الذي ضعفه النجاشی و ضعفه الشیخ و قال العلامه انه ضعیف متهم فی دینه فکیف ما کان فهو متقن الجر به اعتبار یعنی متقن به اعتبار شهادت هؤلاء شهادت شیخ و شهادت النجاشی بضعفه کنیته ابو اسحاق فی هذه الرمایه لم یذکر اسمه ذکر ابو اسحاق النهاوندی و هو ابراهیم ابن اسحاق ابراهیم ابن اسحاق ابو اسحاق النهاوندی هذا ضعیف و فی سند الروایت هذا و هو ضعیف هذا طریق الشیخ و اما طریق الصدوق فقد رواه به طریق آخر فی ذلک الطریق محمد ابن حسان عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام عن عبدالله بن سنان عن ابن سنان و هازا محمد ابن سنان ذکره النجاشی انه یعرف و ینکر بین هاکذا قال لم یوثقه تارتن کلماته کلماتون بل صحیحتون مضبوطتون و تارتن مشوشتون کیف ما کان لم یوثقه بل قال بین لا انه ینکر مطلقا ولا انه یعرف مطلقا و علا تقدیر الاغماز عن محمد ابن حسان الرازی ابوه حسان هو لم یوثق یرویه عن ابیه و هو مجهول حسان هو یرویه عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام عن عبدالله ابن سنان اذن الروایت به اما الصدوق قد نزل الله نفسه فی الفقیه رواه مرسلن فجمیع طرق ضعف طریق الشیخ من جهت النهاوندی ابراهیم ابن اسحاق النهاوندی طریق الصدوق من جهت محمد ابن حسان و حسان و علا تقدیر الاغماز عن الابن و هم محمد ابن حسان فحسان لم یوثق و طریق الاخر للصدوق مرسل المجهول فعلا كل حال الروایت لا یعتمد علیها بل المعتمد فی الجواز و الاصل اصالت البراءه لم یدل دلیل علی حرمت ذالک بلی و لم یثبت حرمت الخبائث اولا و علی تقدیر التسلیم فالصغرا غیر مسلمه لیس هذا من الخبائث ولذالک لا یجب فیه کفاره الجمع ثم ذکر قدس الله نفسه انه فی موارد کفاره الجمع لو فرضنا انه تعذر بعض الافراد کما فی زماننا هذا عتق الرقبه غیر میسور لا یوجد عبد حتی یشتریه فیعتقه یجب علیه الباقی یجب علیه ان یأتی بما یتمکل من صوم شهرین متتابعین و اطعام 60 مسکینان قد یناقش فی ذلک بأن الدلیل انما دل علی وجوب هذا المجموع الجمع کفارة الجمع فإذا فرضنا انه لا یمکن فبأي دليل يجب الباقي وقاعدة الميسور على ما تكلمنا مفصلا في بحث الاصول غير تامة لم يدل دليل على أن كل مركب إذا انتفى بعض أجزائه يجب الاتيان بالباقي هذا لم يثبت فإذا في المقام لا دليل على وجوب الباقي الواجب إنما كان هو هذا المجموع الجمع بين هذه الأمور فإذا لم يمكن سقط التكليف فلا دليل على الوجوب حينئذ ولكن الظاهر أن الأمر كما ذكره الماتن قدس الله نفسه بل هو المكتوب به إذ لا يحتمل أن يكون الإفطار على حرامين أقل وأدوى من الإفطار على حلالين لو كان الإفطار على حلالين وجب عليه كفارتون ولكن الافطار على الحرام ليس عليه شيء لأن الواجب هو المجموع فإذا لم يتمكن من المجموع لا يجب شيء، هذا غير محتمل في نفسه. وما قد نزل عن ذلك، هذه العبارة كفارة الجمع، هذا عبارة الفقهاء من جهة التلخيص في العبارة، هكذا قالوا: الوارد في الرواية ليس هو كفارة الجمع، بل الوارد في الرواية ثلاث كفارات، يجب عليه ثلاث كفارات. إذا كان الواجب ثلاث كفارات فالحكم يكون انهياليا لا محالة، يعني يجب عليه صوم شهرين متتابعين، هذه كفارة، ويجب عليه إطعام 60 مسكينة، هذه كفارة ثانية، ويجب عليه عتق رقبة، وهذه كفارة ثالثة. فإذا وجب عليه ثلاث كفارات فرضنا أن كفارة واحدة لم يتمكن منها، طبعا يبقى الباقي على حاله لأن التكليف انهلالي. هذا الذي لا نلتزم به فيما إذا كان الواجب ارتباطيا، كان تكليف واحد متعلقا بمجموع، مثل لو كانت الرماية هكذا يجب عليه الجمع، يجب عليه مثل عبارة الفقهاء يجب عليه كفارة الجمع، كان للمناقشة وجه. وأما إذا كان الواجب ثلاث كفارات على ما هو عبارة الرماية يجب عليه ثلاث كفارات، فمعناه أن لهذا العمل كفارات ثلاث، هذه كفارة ثلاث، لا أن المجموع كفارة واحدة، بل هناك كفارات ثلاث، وهذا ظاهر في الانهلال. فإذا فرضنا أنه لم يتمكن من بعضين ثبت الآخر بنفس هذا الدليل بلا حاجة إلى دعوى يقين خارجي أو إلى قاعدة الميسور منهوي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أفطر في شهر رمضان وزال صيامه بعد ذلك لا يكون الإتيان بمفطر آخر من جنسه أو من غير جنسه، لا يكون موجبا للكفارة، فإن الكفارة إنما هو مترتب على إدمان الإفطار، وهو يتحقق بأول وجودين، ولا يمكن الإفطار بعد الإفطار، ولكن استثنى من ذلك الجماع، فألحقنا عليكم السلام فألحقنا به الاستمناء، وقلنا إن الظاهر من الروايات أن الجماع بنفسه موجب للكفارة، فلا فرق بين أن يكون مفترا وأن لا يكون مفترا. ومع ذلك فقد ذكر قدس الله نفسه أنه لو أفطر بشيء آخر من أكل أو شرب ثم بعد ذلك جامع فيكفيه كفارة واحدة، وهذا لم يعلم له وجه صحيح. فإن الدليل تعدد الكفارة بتعدد الجماع، إن كان الدليل على ذلك الروايات الضعيفة المتقدمة، يعني أمدته كان مرسلتان ورماية ذكرنا أن في سندها عدة مجاهيل، إذا كان الدليل على تعدد الكفارة نص خاص فيمكن أن يقال إن مورد التعدد هو تعدد الجماع، وأما إذا لم يتعدد الجماع بل أفطر أولا ثم جامع لا دليل على أنه يوجب الكفارة، فإنه إفطار بعد إفطار، فإنه ليس بإفطار بعدما تحقق الإفطار أولا، ودليل التعدد مورده تعدد الجماع، وهذا ليس من تعدد الجماع، كان لهذا وجه. وأما إذا كان الدليل على التعدد كما ذكرناه هو إطلاق الروايات، فأن من أتى أهله في شهر رمضان أو جامع أو بلفظ آخر بهذا المعنى لا بعنوان أنه مفطر بل بعنوان أنه جماع في شهر رمضان إذا تمسكنا بهذا الإطلاق فلا فرق بين أن يكون مسموقا بإفطار وأن لا يكون مسموقا بإفطار فلا يمكن الحكم بأنه إذا أفطر أولا ووجبت عليه الكفارة ثم جامع لم تجب عليه إلا كفارة واحدة بل مقتضى ما ذكرناه أن تجب عليه كفارتان الكفارة الأولى بعنوان الإفطار العمدي والكفارة الثانية بعنوان الجماع إذ لا فرق في ترتب الكفارة على الجماع بمقتضى الإطلاق بين ما إذا كان مسموقا بإفطار وما إذا لم يكن مسموقا بإفطار كما كان له إطلاق بين ما إذا كان مسموقا بجماع وما إذا لم يكن مسموقا بجماع فهذا لا يتم على ما تبدأ. نعم لو فرزنا أن الأمر بالأكل إن أكس جامع أولا ثم أكل أو شرب أو أتى بشيء آخر من المفترات حينئذ الأمر كما ذكره فإن الجماع أوجب بطلان الصوم وفساد الصوم يعني انقلابه إلى الإفطار بعد ذلك لا يكون الثاني موجبا للكفارة على ما تقدم لأنه ليس بإفطار فما ذكره مقدس الله نفسه لا يتم على ما ذكرنا. ثم تعرض قدس الروح لما إذا أفطر على حلالين ثم بعد ذلك أفطر على حرامين فرضنا أنه شرب الماء ثم بعد ذلك شرب الخمر مثلا أو شرب ماء متنجسا أو أتى بشيء آخر من المحرمات كالكذب على الله سبحانه فإنه أيضا محرم وإفطار على المحرم. ذكر قدس الله نفسه أنه تكفيه كفارة واحدة كفارة الجمع وهذا أيضا لم يظهر له وجه. فإن الأمر لو كان بالعكس فرضنا أنه أفطر على محرم أولا ثم بعد ذلك أتى بشيء حلال في نفسه من أكل أو شرب صحيح ما ذكره قدس الله نفسه بالإفطار على الحرام يجب كفارة الجمع وبعد ذلك لا يكون إفطار ثانيا فالإفطار الأول يوجب الكفارة دون الثاني. وأما إذا أكس لو فرضنا أنه أفطر على حلالين فقد زال عنوان الصوم وانقلب فصار مفطرا بعد ذلك الإتيان بالمحرم لا دليل على كونه موجبا للكفارة لأن عنوان الدليل العنوان المأخوذ في الدليل أفطر على حرامين لا الإتيان بالمحرم بذاته ليس مثل الجماع أن يكون الكفارة مترتبة على عنوان الجماع ليس هذا في الرواية وإنما المذكور في الرواية أفطر على حرامين وليس بهذا لم يفطر على حرامين إذ المفروض أنه كان مفطرا وقد زال عنوان الصوم. فكما قلنا أن الإفطار على حلالين بعد الإفطار على حلال أيضا لا يوجب كفارة لأنه لا يسبق عليه عنوان الإفطار المحرم أيضا كذلك حاصل لا فرق بين الحرام والحلال إلا في مقدار الكفارة. وأما أن موضوع الحكم فيه ما هو عنوان الإفطار هذا مشترك فيه كما أنه في الحلال أخذ عنوان الإفطار في الحرام أيضا أخذ عنوان الإفطار. الإفطار على حلال يوجب كفارة التخيير و فی الافطار انا حرامین یوجب کفارت الجمع. الموضوع فی کلیهما عنوان الافطار، فاذا فرضنا انه افطر على حلالین ثم بعد ذلك افطر على حرام او افطر على حلال لا يسبق عليه عنوان الافطار فلا تجب الكفاره تخييرا في الاول وتعييرا في الثاني لان موجب الكفاره هو الافطار ولا يتحقق افطار بعد افطار ولو فرضنا ان عكس الامر كان الامر كذلك يعني اولا افطر على حرام فوجب عليه كفارة الجمع ثم بعد ذلك أتى بحلالين من شرب ماء أو غير ذلك لا يجب إلا كفارة واحدة وهي كفارة الجمع. وأما الفعل الثاني فلا أثر له لأنه ليس بإفطارين. نعم في خصوص الجماع على ما تقدم مقتضى الإطلاق في الحلال والحرام تعدد الكفارة، فلو فرضنا أنه جامع على حلالين ثم جامع على حرامين يجب عليه كفارة التخيير أولا ثم كفارة الجمع بالفعل الثاني لأنه يتعدد الكفارة بتعدد الجماع. الموضوع هو الجماع على حرامين، من جامع على حرامين أو جامع على حلالين، إذا كان الجماع على حلال فالكفارة كفارة التخيير مقتضى الإطلاق والتعدد، وكذلك في الحرام بلا فرق بين أن يكون المتعدد كل منهما حلالا أو كل منهما حراما أو أحدهما حلالا والآخر حراما، لكل منهما حكمه بمقتضى إطلاق الرواية. وأما في غير الجماع والاستمناء كما تقدم موضوع الحكم هو الإفطار، فإذا أفطر على حلالين ثم بعد ذلك أكل شيئا محرما أو كذب على الله سبحانه مثلا أو أتى بشيء آخر محرمين لا يترتب عليه كفارة أصلا لا جمعا ولا تخييرا، بل الكفارة مترتبة على الوجود الأول والوجود الثاني غير متحقق إذ لا معنى للإفطار بعد الإفطار. ثم ذكر بعد ذلك قدس الله نفسه لعدة فروع يرجع إلى الشك، منها ما إذا علم أنه أتى بشيء مبتل للصوم ولكن لا يدري أن المبتل كان موجبا للقضاء فقط أو كان موجبا للقضاء والكفارة معا، لأنه يختلف كما تقدم وسيجيء مفصلا ما يوجب القضاء فقط في مقابل ما يوجب القضاء والكفارة، فيعلم بأنه بطل صومه جزما ويجب عليه القضاء ولكن لا يدري أن بطلان صومه كان على نهو يجب الكفارة أيضا أو أن الواجب هو القضاء فقط. في مثل ذلك لا شك في أنه يقتصر على القضاء لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين لا ارتباطيين، التكليف بالقضاء معلوم أنه يجب عليه القضاء لبطلان صومه، وأما الآخر فهو مشكوك فيه أن الكفارة مقتضى الأصل أصالة البراءة أنه لا تجب عليه الكفارة. ولو فرضنا أنه علم ببطلان صومه ولكن تردد الأمر بين أن يكون يوما واحدا أو يومين أو فرض آخر دائر بين الأقل والأكثر، لا يدري أنه خمسة أيام أو عشرة أيام، تارة يكون الشك من جهة الكفارة، يعلم بأن الإفطار إفطار تعمدي متكان متعمدا ولكن لا يدري أن تعمده كان في خمسة أيام أو في عشرة أيام، یعلم بانه فی شبابه فی ایام الشباب افتر ایام لیکن لا یدری انه کانت سنتا واحده او سنتین نصف شهر او تمام الشهر و هاکذا فی مثل ذالک لا ینبغی الشک فی ان الاصل ایذن البراءه فان العبره فی جریان البراءه انما هو حال الشک ولو فرضنا ان التکلیف فی وقته کان منجزا کان عالما الا انه فعلا فی مقام تفریغ ذمته عن التکلیف المتوجه الیه لا یدری ان التکلیف المتوجه الیه من الاول ای مقدارین هل الکفاره الواجبه علیه کانت کفاره سنتین او کفاره سنتین شهر او نصف شهر و هاکذا فمقتضى الاصل و عدم وجوب الکفاره فی غیر المقدار المتعقد و اما بالنسبه الى القضاء ای مقدار یقضی اما انه تجب الکفاره او نفرض فی موارد عدم وجوب الکفاره یدور الامر ان ما با ما فاتت ما فاته من الصیام لا یدری ای مقدار فاته من الصیام خمسة ایام او عشرة ایام ما زا یجب علیه من القضاء دار امره بین الاقل والاکثر قد یقال انه یجب فی المقام تفریق الذمه فإن النص الوارد إنما ورد في باب الصوف فقد حال حائل بعد الوقت يشك أنه صلى أو لم يصلي ولم يرد مثل هذا الدليل في الصوم فمقتضى الشك ومقتضى قاعدة الاشتغال أنه كان مكلفا بالصوم لا يدري أنه أتى به أو لم يأت به ما لم يحرز انه اتى به في وقته ياتي به في خارج الوقت اذا قلنا بان القضاء تابع للاداء يعني في الحقيقه امران امر بطبيعي الصوم وامر باتيانه في خصوص شهر رمضان وكذلك في باب الصلاه امر بطبيعي الصوم وامر بالاتيان به في الوقت لهذا الكلام بجهل فإن الأمر الأول وإن سقط جزما لكن الأمر الثاني معلوم وإنما يشك في امتثاله فيجب الإتيان به وأما إذا لم نقل بذلك وأن الأمر أمر واحد كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الواجب انما هو الصوم في شهر رمضان بهذا القيد لا ان الواجب هو الصوم 30 يوما ويجب ان يكون في شهر رمضان يعني واجب في واجبين لم يدل على هذا اي دليل فالامر المتعلق به في وقته قد سقط جزما اما بامتثال او بعصيان او بعذر من مرض او سفر اي شيء فرضنا فذلك الامر غير باق جزما والقضاء بامر جديد ثبت بدليل اخر ان ما فات من الصيام او ما فات من الصوم من الصلاه لا بد من قضائه الفائت فالمولد مولد لأصالة البراءة عند الشك في مقدار التكليف بالقضاء مقتضى الأصل هو البراءة وأصالة عدم الإتيان بالواجب في وقته لا يثبت عنوان الفوت والقضاء مترتب على عنوان الفوت فعلى ذلك إذا شك في أن الفائت هل هو يوم أو يومان مثلا وكذلك الأمر آخر فلنفرضه كان متعمدا يعلم أنه في شبابه أفتر أيام ولكن لا يدري أن الأيام أي مقدار هل كانت الأيام 10 أو كانت 20 مثلا يقتصر على الأقل و بالنسبت الى زائد یجری اصل البراءه فلا فرق فی جریان اصل البراءه من جهة الكفارة ومن جهة السؤبل ومن جهة القضاء على كلا التقديرين يرجع إلى أصالة البراءة ويأخذ بالمقدار المتيقن الزائد مشكوك فيه. وإذا علم أنه أفتر في صومه قبل الزوال جزما متعمدا ولكن لا يدري أن الصوم الذي أفتر فيه كان صوم شهر رمضان حتى يجب فيه الكفارة أو كان قضاء شهر رمضان فلا يجب فيه شيء لأن الإفطار قبل الزوال سائغ ولا إشكال فيه. إذن لا يعلم بالتكليف. وإن كان يعلم أن صوم ذلك اليوم لم يصح جزما لأنه أفتر فيه، ولكن هل ترتب عليه أثر غير بطلان الصوم من وجوب الكفارة؟ هذا مجهول. إذا كان ذلك اليوم من شهر رمضان فقد وجبت عليه الكفارة، وإن كان قضاء شهر رمضان لم يجب عليه شيء لأن الإفطار قبل الزوال لا يترتب عليه أثر. وأما لو علم أن إفطاره كان بعد الزوال فقد ترتب عليه شيء جزما. إن كان من شهر رمضان فكفارته كفارة تخير بين العتق وصوم شهرين وإطعام 60 مسكينا، وإن كان من قضاء شهر رمضان فكفارته إطعام 10 مساكين. فلو أتى بإطعام 60 مسكينا فقد برأت ذمته جزما. إذا كانت إفطاره في شهر رمضان فقد أتى بأحد أفراد التخيير وهو إطعام 60 مسكينا، وإن كان قضاء شهر رمضان فقد أتى بإطعام 10 والخمسون زائدون، فهذا يجزي بلا إشكال. فهل له أن يقتصر على إطعام 10 مساكين ولا يطعم بل بأكثر من ذلك أو لا يصح ذلك؟ نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
يا الله يا رحمن الرحيم.
الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في غير واحد من الروايات أن من أتى أهله في شهر رمضان كان عليه الكفارة، والكفارة تخيرية ما تقدم. والظاهر من هذه الروايات أن الجماع وإتيان العهد موجب للكفارة على ما هو المتعارف في الخارج، فكل جماع له كفارة. وإن كان الجماع مركبا من عدة إدخال وعدة إخراج، فلزنا أن الجماع يطول مدة مقدار ربع ساعة أو نصف ساعة أو 5 دقائق أو أكثر أو أقل. الحكم مترتب على عنوان الجماع، فليس كل إدخال له حكم لأن مجموع ذلك يعد جماعا واحدا، فلا يقال أنه جامع زوجته مرتين بل جامع مرة واحدة. فهذه الروايات قد دلت على ترتب الكفارة على الجماع، وإن كان الجماع معلفا من إدخال مكررا ومرات، فلا يكون لكل إدخال حكم غير كفارة واحدة، كما في صحيحة جميل قال هلكت فلأتيت، سأل رسول الله صلى الله عليه وآله قال هلكت، قال وماذا؟ قال النار، أتيت أهلي شهر رمضان في شهر رمضان، فأمره صلى الله عليه وآله بالكفارة. فالتعدد الذي التزمنا به إنما هو فيما إذا تعدد الجماع خارجا، لا أن يتعدد الإخراج خارجا، وإن كان الجماع جماعا واحدا. ومن ذلك يظهر الحكم في غير الجماع من الأكل والشرب. إذا بنينا على عدم تعدد الكفارة في الأكل والشرب فالحكم ظاهر، وإذا بنينا على التعدد فرضا فقلنا إنه لو أكل مرتين أو شرب مرتين تجمع عليه كفارتان لكل واحد منهما كفارة، حتى بناء على ذلك لا نلتزم بالتعدد فيما إذا كان الأكل الواحد مشتملا على عدة لقم أو عدة جرع في شرب الماء، مثلا شرب الماء جرعة فجرعة، هذا شرب واحد عرفا. فكما لا يتكرر بالإدخال في الجماع كذلك لا يتكرر باللقم أو بكل جزء من لقمة، فإنه في نظر العرف فرض واحد وإفطار واحد، وإن كان هذا الإفطار مركبا من عدة أجزاء. فالتكرر على تقدير القول به إنما هو مع التعدد خارجا، شرب الماء مرتين أو أكل مرتين، لا أنه أكل مرة واحدة أو شرب مرة واحدة، وإن كان هذا الشرب مشتملا على جرع متعددة، شرب الماء جرعة فجرعة، وكذلك الحال في الجماع. وإن كان نلتزم بالتعدد بتكرر الجماع لكن لا نلتزم بالتعدد فيما إذا تكرر الإدخال والإخراج، فإن المجموعة جماع واحد، لا أنه جماعان ليتعدد الحكم. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا علم أنه أفطر متعمدا في شهر رمضان، ولكن لا يدري أن إفطاره هذا كان إفطارا على حلال، حتى تكون الكفارة كفارة واحدة تخيرية، أو أن الإفطار كان على حرام حتى يكون الكفارة كفارة جمع. هنا أيضا الحكم كما ذكره قدس الله نفسه من أن المتيقن الكفارة الواحدة، وأما الزائد على ذلك فهو مشكوك فيه. الجامع بين هذه الأمور واجب جزما، وأما خصوصية كل واحدين بحيث يكون الواجب مجموع هذه الأمور فهذا مجهول يدفع بأصالة البراءة. دوران الأمر بين التخير والتعيين بالنسبة إلى تعلق التكليف والتوجه التكليف إلى المكلف، وهذا مورد للبراءة لأن الزائد على المتيقن مشكوك فيه، والشك مورد للبراءة الشرعية والعقلية. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا أفطر بعد الزوال، ولكن لا يدري أن إفطاره كان في شهر رمضان، حتى يجب عليه كفارة كبيرة مخيرا بين هذه الكفارات، أو كان في قضاء شهر رمضان حتى يجب عليه إطعام 10 مساكين. فلا اشكال في انه اذا اطعم 60 مسكينا فقد فرغت ذمته على كل تقدير. واضح انه لو كان الافطار افطارا في شهر رمضان فالكفاره تخيريه وهذا احد افراد التخير فقد اتى به. واذا كان الافطار افطارا في قضاء شهر رمضان فالواجب عليه اطعام 10 مساكين وقد زاد على ذلك اطعم 60 مسكينا فيكون 50 زائدة. فعلى كلا التقديرين قد امتثل التكليف المتعلق به. واحتمل قدس الله نفسه جواز الاكتفاء بإطعام 10 مساكين بدعوى أن إطعام 10 مساكين قد تعلق به التكليف يقينا، إما تكليف تعييني كما إذا كان الإفطار بعد زوال شهر رمضان، أو أن التكليف تخييري في ضمن التكليف بالستين إذا كان الإفطار إفطارا في شهر رمضان. فتعلق تكليف جامع بين التعيين والتخيير بالعشرة معلوم، والزائد على ذلك مجهول، فيدفع بالبراءة، فيجوز له أن يقتصر على إطعام 10 مساكين. وهذا لاية. والوجه في ذلك أننا ذكرنا في بحث الواجب التخييري أن الواجب التخييري هو الجامع بين الأمرين أو بين أمور، وليس شيء من الأطراف أو من الطرفين متعلقا للتكليف. يعني ليس هنا واجبان، بل واجب واحد، وهذا الواجب الواحد هو الكلي القابل للانطباق على هذا والقابل للانطباق على الطرف الآخر. ومن الواضح أن الجامع بين الأمور الثلاثة إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين أو إتق رقبة متباين مع إطعام 10 مساكين متعينان. فعلى تقدير أن التكليف متوجه بإطعام 10 مساكين فهو الواجب، وعلى تقدير أن التكليف أن الإفطار كان في شهر رمضان فالواجب هو الجامع وهما متباينان، ليس هنا أقل وأكثر ليقال إن هذا متعلق بالتكليف جزما والزائد على ذلك مشكوك فيه. ليس هنا جزما، بل هذا مورد للشك، وذاك أيضا مورد للشك، والمعلوم بالإجمال أحدهما لا بعينه. لا ندري أن التكليف تعلق بإطعام 10 مساكين أو تعلق بالجامع. فإطعام 10 مساكين لم يعلم تعلق التكليف به أعم من التخيير والتعيين. التكليف التخييري متعلق بالجامع، هذا واجب تخييري، يعني للمكلف أن يطبق الجامع على ذلك. نعم في مقام الامتثال كذلك، في مقام الامتثال إذا أتى بستين مسكينا وأطعم 60 مسكينا فقد امتثل الواجب يقينا، إن كان تخييرا طبقه على ذلك، وإن كان تعيينا ففيه الزيادة. وأما في مرحلة تعلق التكليف ليس هنا أي متيقنين، بل هما من المتباينين. فإذا كانا من المتباينين كيف يمكن الاقتصار على الأقل وإجراء أصالة البراءة عن الآخر؟ وبعبارة أخرى، الوجوب التعييني للعشرة مشكوك فيه، مقتضى الأصل عدم وجوبه. الوجوب الجامع بین الامور الثلاثه هذا ایضا مشکوک فی مقتضى الاصل البراءه من، ولكن العلم الاجمالي يمنع عن الرجوع الى الاصل فيهما لان فيه مخالفه قطعيه وترجيح احدهما على الاخر بلا مرجع فلا بد من الاحتياط، والاحتياط يكون باحد امرين، اما بان يطعم عشره مساكين ويصوم شهرين متتابعين مثلا، او يعتق رقبه، او يطعم 60 مسكينا، بهذا ايضا يتحقق الاحتياط على كلا التقديرين قد امتثله. واما الاكتفاء بالعشره ففيه احتمال الامتثال لا فيه جزم بالامتثال، لم يمتثل ابدا يعني لم يعلم، وانما يحتمل انه قد امتثل، هذا لا يكفي في الرجوع الى البراءه بالنسبه الى الطرف الاخر. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم المسافر غير المسافر الذي افتر وهو في بلده وبعد ذلك سافر، هل يترتب عليه الكفاره وهل يفرق بينما اذا كان سفره اختياريا او اضطراريا، وهل يفرق بينما اذا كان سفره فرارا عن الكفاره او انه سافر لامر اخر لا من جهه الفرار. ذكر قدس الله نفسه ان سفره اذا كان بعد الزوال فلا شك في وجوب الكفاره بلا خلاف ولا اشكال، فانه يجمع عليه اتمام الصوم ولا يجوز له الافطار حينئذ، فقد افطر متعمدا في شهر رمضان فسفره هذا لا اثر له في الصوم، بل يجب عليه اتمام الصوم وتجب عليه الكفاره ايضا. واما اذا فرضنا انه سافر قبل الزوال فسقط الامر بالصوم، جاز له ان يفطر إما مطلقا أو إذا كان ناويا للسفر من الليل على ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله. على كل حال من كان وظيفته الإفطار فكان مكلفا بالإفطار، فهل هذا الحكم المتأخر بأن حكمه الإفطار هل هذا يرفع حكم وجوب الكفارة الذي كان ثابتا على تقدير عدم السفر او انه لا يرفعه؟ كأن الحكم سالم عليه. ادعي الاجماع بعدم الخلاف في المساله انه يجب عليه الكفاره والسفر لا يكون موجبا بالي للسقوط، ولا سيما في هذه الصوره فيما اذا كان سفره اختياريا وكان لاجل الفرار من الكفاره الذي هو مبدا كلامه قدس الله نفسه. والصحيح وما ذكره قدس الله نفسه كما ادعي عليه الإجماع أو أنه لا خلاف في المسألة، والوجه في ذلك أن المستفاد من الآية المباركة من قوله سبحانه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأتموا الصيام إلى الليل، بعد ذلك استثنية بمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر. المستفاد من الآية المباركة أن كل مكلفين في شهر رمضان يجوز له الأكل والشرب إلى أن يتبين له الفجر. وقد قيل كما تقدم الكلام فيه كأس حقيقة الصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب والبقية إلى هاقل. فإذا فرزنا أنه بعد الفجر أكل شيئا فقد أفطر، يعني ليس بممسكين. الواجب في الآية المباركة كلوا واشربوا حتى يتبين، فإذا تبين ينهى عن الأكل والشرب، يؤمر بترك الأكل والشرب، ثم أمر الله سبحانه بالإتمام إلى الليل. واستثنى من ذلك من كان مريضا او كان على سفر، واما من يكون مسافرا بعد ذلك غير داخل في الآية المباركة. فعلا ليس بمسافر في بلده. يشمله الآية المباركة أنه لا يجوز له أن يأكل ويشرب بعدما يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكذلك الروايات التي وردت في المقام أنه ليس للمسافر أن يأكل وهو في بلده ما لم يتجاوز حد الترخص، فهو مأمور بترك الأكل وترك الشرب. فإذا فرضنا أنه أتى بشيء من ذلك، يسبق أنه رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا، لم يؤخذ في موضوع هذه الروايات عنوان الصائم. نعم في بعضها أنه إذا أفطر الصائم في بعض الروايات، أكثر الروايات إن لم يكن ظاهرا أكثرها كذلك، صحيحة جميل غير صحيحة جميل، وردت في عنوان الرجل، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا. فمعناه أن من كان مأمورا بترك الأكل ومع ذلك أكل وأفطر، كان مأمورا بترك الشرب شربه. وهكذا الروايات الواردة في الجماع أيضا كذلك، عنوانه عنوان الرجل، رجل أتى أهله في شهر رمضان، رجل جامع زوجته في شهر رمضان. هذه العناوين كلها صادقة على هذا الشخص، فهو رجل مأمور بالإمساك ومأمور بترك الأكل وترك الشرب بمقتضى الآية المباركة وبمقتضى الروايات، فقد أفطر يعني كسر هذا، قلب هذا العدم إلى الوجود، عدم الأكل انقلب إلى الوجود، عدم الشرب انقلب إلى الوجود، وهكذا الجماع. هذه الروايات والآية المباركة شاملة له، يعني الآية لإثبات عدم الجواز، وكذلك الروايات، وهذه الروايات الواردة في الإفطار لم يؤخذ في موضوع أكثرها عنوان الصائم. فكل من كان مأمورا بترك الأكل وبترك الصوم وبترك الشرب أو الجماع إذا خالف وأفطر يكون محكوما بهذا العقد. فيكفينا هذه الإطلاقات. فيثبت كبرا كلية، وهو أن من كان ممنوعا من الأكل والشرب والجماع وغير ذلك، نعم من كان مرخوصا لا بأس به، مثل المريض ومثل المسافر في أول الفجر، که فرضنا انه مسافر فی سفر، من کان منکم مریضا او علا سفر، فعلا فی سفر لا بأس به، بأن یأکل او یشرب او یجامع اهله او غیر ذلك من المفطرات. و اما من کان مأمورا بالترک ان لا یأکل ولا یشرب ولا یجامع الى غیر ذلك، فارتکب شیئا من ذلك يصح أن يقال إنه أفطر، أي أتى بشيء ينافي الإمساك ويزاد الإمساك، الإمساك مقابل الإفطار. هذه الإطلاقات كافية في المقام، فبهذه الإطلاقات يثبت أن الممنوع من الأكل والشرب في شهر رمضان إذا لم يعمل بذلك يجمع عليه الكفارة. بل أزيد من ذلك في مقام البيان، مثل قولي في سيئة جميل هلكت، بل سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب هلاكي، قال النار، لماذا؟ قال أتيت أهله، لو كان السفر مسقطا للكفارة لأشير إلى ذلك في هذه الروايات جزما، لأنه أسهل من الكفارة جزما، ويسافر بعدما فعل ذلك فرارا عن الكفارة، يسافر فيسقط الكفارة. نفس السكوت في هذه الروايات، يعني ظهور الأمر في الوجوب يجب عليه الكفارة، سواء سافر بعد ذلك ام لم یسافر بعد ذلک نفس هذا کافن فی المسئله لو کان السفر و بعد الافتار مسقطا للکفاره لبین هذا فی الروایات لانه طریق سهل لاسقاط الکفاره بله ولی رفع مثل هذا التکلیف الشاق علی الانسان البته شاق صوم شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکینن لاغلب الناس اتقو رقبه کذالک و از سفر و امرون سهل اربع فراسخ کمشی اربع فراسخ فیرجع اربع فراسخ لیت فیه صعوبتون از سکوت فی هذه الروایات لعله یکفی فی هذا المقام ولو اغمزنا ان جمیع ذلك فیکفینا الروایت الوارده فی خصوص من افتر و سافر و نتکلم فی الروایه ان شاء الله تعالی. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المستفاد من الآية المباركة أن من لم يكن مريضا أو على سفرين لا بد له من الاجتناب عن الأكل والشرب بعدما يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. برمیادیم سرش. ثم بعد ذلك يكون مأمورا بإتمام الصوم إلى الليل فلا يكفي مجرد الامتناع مقدارا قليلا. نرجع إلى المسألة السابقة حسب ما بل طلب الشيخ شيخ محمد تبي في مسألة الأقل ما الأكثر الارتباطيين. هنا كلام في الانهلال وعدم الانهلال. القالون بالانهلال قالوا إن الأقل قد تعلق به الطلب يقينان وإنما يشك في طلب الزائد على مقدار الأقل. إذن ينهل العلم الإجمالي وقد ذكرنا في محله أن هذا الكلام ليس صحيح فإن الأمر دائر بين أن يكون الأقل واجبا بشرط شيء بشرط لا أو بشرط شيء أو واجبا لا بشرط الذي هو متيقن وجوب الأقل الجامع بين بشرط شيء ولا بشرط وهو المعبر عن الطبيعة المهملة. طرف العلم الإجمالي بشرط شيء ولا بشرط يعني المطلق الأقل مطلوب جزما هذا لا إشكال فيه ولكن الأقل الذي هو مطلوب هل هو مطلق أي لا بشرط بالنسبة إلى الزائد أو بشرط شيء بالنسبة إلى الزائد. ليس المطلق متيقنا ولا بشرط شيء متيقنا كل منهما طرف العلم الإجمالي. المتيقن إنما هو الطبيعة المهملة الجامع بين بشرط شيء ولا بشرط وهذا نفس العلم الإجمالي لا أنه أمر ينهل به العلم الإجمالي. وما معنى العلم الإجمالي هو هذا يعني نعلم بطبيعي بوجوب طبيعي ولكن خصوصية تلك الطبيعة هل هو الإطلاق أو بشرط شيء كل منهما مجهول فليس هنا أي انهلال وإلا لنهل الشيء بنفسه معناه أنه ليس من الأول علم الإجمالي بهذا وبهذا البطلان بل وجه أن التزمنا في تلك المسألة بالبراءة العقلية والشرعية وجهه ليس هو الانهلال بل وجهه أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا بنفسه على ما تقدم الكلام فيه في بحث العلم الإجمالي وإنما الموجب للتنجيز هو تعارض الأصول وأن الأصول في أطراف العلم الإجمالي متعارضة لأجل ذلك يتنجز الواقع لعدم المأمن حيث إن احتمال المخالفة لا بد معه من مأمن، فإذا كانت الأصول متعارضة لم يجري الأصل لا في هذا الطرف ولا في الطرف الآخر فلا مأمن في المقام، إذن احتمال الضرر موجود فيلزم دفعه لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وهو العقاب. ليس هنا دافع لهذا الاحتمال وهو احتمال العقاب، ومعنى التنجيز هو هذا، يعني إذا ارتكبه وصادف الواقع يستحق العقاب على مخالفته وهو محتمل. منشأ تنجيز العلم الإجمالي هو هذا على ما ذكرناه في محله، وهو تعارض الأصول. فإذا فرضنا أن الأصول لم تكن متعارضة كما جاء العلم إجمالا ببطلان صلاته في هذا الوقت وهو وقت الظهر مثلا صلى صلاة الظهر، ثم علم إجمالا أنه لم يأتي بركوع إما في هذه الصلاة أو في صلاة الفجر، قلنا مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، لأن الأصل قاعدة الفراغ وإن كانت متعارضة ولكن بالنسبة إلى الوقت شك في الوقت، قاعدة الاشتغال التكليف متوجه إليه جزما، ويشك في الخروج عن عهدة التكليف المنجز مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم إعادة صلاة الظهر لأنه لم يحرز الإتيان. وأما بالنسبة إلى صلاة الفجر القضاء بأمر جديد أصالة البراءة بلا مانع. فمقتضى الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي هو الاشتغال، ومقتضى الأصل في الطرف الآخر هو البراءة، ليس بينهما أي معارضة، فيجري كل منهما فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا كما في غيره من الموارد الكثيرة التي لا تكون الأصول متعارضة بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي. في باب الأقل والأكثر الأمر كذلك، الأصول غير متعارضة لأن المعلومة بالإجمال والطبيعي المهمل أحد طرفي الأقل بشرط شيء، الطرف الآخر الأقل لا بشرط. لا بشرط لا يكون مولدا لأصالة البراءة لأنه موافق للامتنان، يعني جعل التكليف على نحو الإطلاق موافق للامتنان، فلا يمكن الرجوع إلى الأصل ويقال الأصل عدم الإطلاق، أن هذا الحكم لم يجعل مطلقا، هذا على خلاف الامتنان لا يكون مولدا للبراءة. بخلاف الاشتراط نشك في أن الأقل الواجب هل هو مشروط يعني أخذ بشرط شيء أو لا، هذا تكليف وقيد موجب للكلفة، لكلفة العبد يجري فيها صالة البراءة. منشأ الالتزام بجريان البراءة بالنسبة إلى الأكثر ليس هو انحلال التكليف المعلوم بالإجمال، بل منشأه عدم تعارض الأصل في أطرافه، فالنتيجة نتيجة الانحلال لا أنه منحل حقيقة. وعلى هذا يترتب ما ذكرنا من أنه إذا علم أنه أفتر بعد الزوال وتردد أمره بين أن يكون الإفطار إفطارا في قضاء شهر رمضان حتى يكون الواجب عليه خصوص إطعام 10 مساكين، أو أن الإفطار كان في شهر رمضان حتى يكون الواجب والجامع بين الخصال الثلاثة، هنا الأصول متعارضة. الأصل البراءة عن التكليف بالجامع، كما أن الأصل البراءة عن خصوص إطعام 10 مساكين، له أن يعتق رقبة وله أن يطعم وله أن يصوم 2 شهرين متتابعين، خصوص هذا إطعام 10 مساكين لم يعلم تعلق التكليف به، ف فليس هنا دوران الامر بین الاطلاق و الاشتراط بل نحو التکلیف مجهول لا يعلم ان التکلیف متعلق باطعام عشره معینا او متعلق بجامع بین الخصال التي احد افرادها افراد الجامع اطعام 60 مسكينا. فالوجه الذي التزمنا به في الرجوع إلى البراءة هناك لا يجري في المقام، ولذلك ليس له أن يكتفي بإطعام 10 مساكين. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن المسافر من أن المقيم أو المتمتن إذا أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر بعد ذلك فرارا عن الكفارة لا يثبت ذلك، بل تجب عليه الكفارة. قلنا هذا هو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة وخصوص الآية الكريمة، لأن المستفاد من الآية المباركة أنه بمجرد دخول الفجر لا بد من الامتناع عن الأكل والشرب، فكل من لم يمتنع فقد أفطر، أي رفع اليوم يد عن صومه. ثم إن هذا قد يكون مأمورا بإتمام الصوم وقد لا يكون مأمورا بإتمام الصوم. إذا فرضنا أنه سافر قبل الزوال لا يكون مأمورا بإتمام الصوم، وإذا لم يكن يكون مأمورا، ففي الوقت الذي أفطر كان مأمورا بالصوم لا بالصوم المتعارف عند المتشرع، يعني من الفجر إلى الغروب، حتى يقال بأنه بعد سفره يعني كشف أنه لم يكن الصوم واجبا عليه من الأول، بل كان مأمورا بالصوم اللغوي أي بالامتناع من الأكل مشهور، والأمر بالإتمام أمر آخر. هذا الذي مأمور بالصوم يجب عليه الإتمام ما لم يسافر قبل الزوال. فحينما أفطر أفطر مع أمره بالصوم أي بالإمساك، مع أنه كان مأمورا بأن يمسك بعد طلوع الفجر خالف وأفطر، فيشمله جميع ما ورد من الروايات أنه أفطر في شهر رمضان متعمدا، يعني كان مأمورا بالإمساك وخالف وأفطر. فيكفينا هذه الروايات مضافا إلى ما ورد في المقام من النص، وهذا النص أيضا بحسب سنده توم وبحسب دلالته تامة، دلالته تامة. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل حال عليه الحول، كان عنده مال من الزكاة، بعدما حال عليه الحول بل يهب مقدارا من هذا المال لغيره مثلا، فهل هذا يسقط الزكاة أو أنه لا يسقط الزكاة؟ يجب عليه. أجاب سلام الله عليه ما ملخصه أنه لا يسقط، لأنه بعد ما وجبت الزكاة بعد ذلك، بل بعد تعلق التكليف ووجوب الزكاة لا تكون الهبة مسقطا، مثل ما إذا أفطر وسافر في آخر النهار، سفره في آخر النهار لا يكون مسقطا للكفارة التي وجبت عليه بأول إفطاره. إنما ذكر سلام الله عليه آخر النهار باعتبار الزكاة، يعني مورد السؤال كان بعد تمامية السنة وبعد تعلق الوجوب بعد ذلك أتى به، معلوم أنه بعد الظهر يتعين التكليف، بعد ليس له أن يفطر. من هذه الجهة شبهه سلام الله عليه بمن أفطر ثم سافر آخر النهار أو بعد الزوال، يعني بعد ما يتعين ولم يكن له الخيار. وإلا الذي يظهر من آخر الرواية أن العبرة في الكفارة بجواز الإفطار وعدم جواز الإفطار، فإنه سلام الله عليه ذكر بعد ذلك أن هذه الهبة إذا كانت قبل تعلق الوجوب قبل أن يجب عليه أداء الزكاة ولم يكن مكلفا بالزكاة ذهب يسقط عنه التكليف، مثل ما إذا خرج وأفتر بعد خروجه. قيد سلام الله عليه بأفتر بعد خروجه، ومعلوم أن هذا حكم قبل الزوال، لأنه بعد الزوال ليس له أن يفتر قبل خروجه. فمن ذيل الرواية يظهر ببزوه أنه في الزمان الذي كان الإفطار له جائزا إذا أفتر ليس عليه شيء، لأنه لم يكن مأمورا بالإمساك ولم يكن مأمورا بالصوم. وشبه سلام الله عليه، بل من ذهب ماله قبل هلول الهول وقبل رؤية الهلال بل من الشهر الثاني عشر لا بأس بهذه الهبة، ذهبه في وقت حلال ولم يكن التكليف متوجها إليه، يعني كان يجوز له ذلك. شبهه بمن أفتر بعد خروجه، إذا كان خرج وأفتر بعد خروجه فلا تجب عليه شيء، لأنه لم يكن معمولا بالإمساك. فمن ذيل هذه الرواية يظهر ببزوه أن العبرة في الكفارة بكون الإفطار جائزا في حقه وأن لا يكون جائزا في حقه. إذا أفتر في زمان لم يجز له الإفطار كما إذا كان قبل خروجه أو كان بعد الزوال في آخر الوقت كما ذكره سلام الله عليه في أول الرواية، فهذا لا يسقط الكفارة، لأنه كان الإمساك واجبا عليه فخالف وأفتر. وأما إذا كان إفطاره في زمان يجوز له الإفطار كما إذا أفتر بعد خروجه من محل إقامته، لابد أن نفرز قبل الزوال، في مثل ذلك تسقط الكفارة. فالرماية واضحة الدلالة من جهة ذيله، فإن كان صدره برد فيما بعد في آخر الوقت يظهر أن العبرة في الكفارة، يعني في الزمان الذي كان مأمورا بالإمساك إذا لم يمسك وأفتر تجب عليه الكفارة، ولو فرزنا أنه بعد ذلك سافر وجاز له الإفطار بعد ذلك، جواز الإفطار بعد ذلك لا يوجب سقوط الكفارة في زمان، يعني لإفطاره في زمان لم يكن الإفطار جائزا في حقه. الظاهر أن الرواية إذن لا بأس بالاستدلال بها، فكيف ما كان فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه أن المقيم إذا أفتر تجب عليه الكفارة ولو سافر بعد ذلك. والظاهر أنه لا فرق في ذلك بينما إذا كان سفره للفرار عن الكفارة أو لأمر آخر، ما إذا كان اختياريا وما إذا لم يكن اختياريا لوحدة الملاك في الجميع، وهو أنه في زمان الإفطار كان مأمورا بالإمساك وأفتر. وهذا الحكم يجري في غير السفر من الموانع، من الحيض والنفاس والجنون بل الموت. لو فرضنا أنه أفتر في شهر رمضان متعمدا ثم مات بعد ذلك بعد ساعتين، الزمان الذي كان حيا كان مأمورا بالإمساك، وإن لم يكن مأمورا بالإتمام باعتبار الموت الذي تحقق في الخارج. ولو كان يعلم بالموت لم يجوز له الإفطار من الأول، يعلم أنه يموت بعد ذلك يقتل، أفرز جهاد في سبيل الله أو قتل ظلما محكوم بالإعدام وهو يعلم بأنه يقتل بعد ساعة أو ساعتين، ليس له أن يفطر باعتبار أنه لا يتمكن من إتمام الصوم وهو يموت لا محالة. كل ما يكون شيء من هذه العوارض التي هي مسقطة للتكليف من موت أو جنون أو حيض أو نفاس، كل ذلك لا يكون مجوزا للإفطار من الأول حتى إذا علمت المرأة. نفرض أن المرأة ذات عادة وهي تعلم أنها تحيض بعد ساعة أو ساعتين، أو في العصر مثلا ليس لها أن تفطر من الفجر من أول الفجر باعتبار أنها غير مأمورة بإتمام الصوم لحدوث العارض، مضافا إلى ما ذكرناه، يعني ما يستفاد من الآية المباركة والروايات، يظهر هذا من الروايات الواردة في الحيث، فإن في هذه الروايات قيدت بأنها تفطر حين تتمس، من زمان التمس يجوز له الإفطار لا قبل ذلك. المرأة الصائمة فرز أنها صائمة ممسكة تفطر حينما تتمس، في روايتين قيدت بذلك بحينما تتمس، فيستفاد من هذه الروايات أنه ليس لها أن تفطر قبل ذلك، لأن الحيض يمنع من الصوم حين حدوثه لا قبل ذلك. قبل ذلك كانت هذه المرأة مأمورة بالإمساك لعدم أي مانع من الموانع. المانع والحيض إنما ترأ بعد ذلك، وهو يجوز الإفطار من حينه لا قبل ذلك. فلو علمت المرأة بأنها تحيض بعد ذلك ليس لها أن تفطر قبل حيضها، وهذا يستفاد من الروايات التي وردت في اشتراط الصوم بعدم الحيض، وأن الحيض يرفع التكليف من حين حدوثه. النفاس طبعا يلحق بالحيض وكذلك غيره.
يا الله يا رحمن،
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الحكم في الروايات التي دلت على أن من جامع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا فعليه الكفارة. موضوع الحكم في هذه الروايات إنما هو الجماع أو الإفطار في شهر رمضان متعمدا، فمعلوم إن اللفظ موضوع للمعنى الواقعي لا للمعنى الاعتقادي، ولو فرضنا أن المعتقد مخطئ في اعتقاده، فلو فرضنا أنه اعتقد أن هذا اليوم هو من شهر رمضان فأفطر فيه متعمدا أو جامع أهله، وبعد ذلك انكشف أنه كان من شهر شعبان، هذا كان معتقدا لأمارة من الأمارات مثلا، تخيل أن اليوم هو شهر رمضان ومع ذلك لم يبالي وأفطر متعمدا، بعد ذلك ظهر أنه لم يكن من شهر رمضان بل كان من شهر شعبان. وهكذا لو شك فيه، فرضنا أن الاعتقاد تبدل بالشك بناء على ما هو الصحيح من عدم حجية قاعدة اليقين. اليقين إنما يكون حجة ما دام موجودا، فإذا فرضنا أنه زال لا أثر لوجوده السابق، فيرجع إلى الاستصحاب، وهو استصحاب عدم دخول شهر رمضان أو استصحاب بقاء شهر شعبان. على كلا التقديرين مقتضى حكم الشارع بأن هذا اليوم من شهر شعبان أو أن هذا اليوم ليس من شهر رمضان، فلا يترتب على الإفطار فيه أي أثر، لأنه ليس إفطارا في شهر رمضان، فلا بد في ثبوت الكفارة من الاعتقاد الجزمي أو قيام حجة على ذلك أن يكون هذا إفطارا في شهر رمضان إما بيقين وجداني أو بحكم تعبدي شرعي بأن الإفطار إفطار في شهر رمضان. وأما إذا لم يكن كذلك كان متيقنا بأنه من شهر شعبان أو شك في ذلك بعد اليقين لا أثر لهذا اليقين المتبدل بالشك فلا يترتب عليه الكفارة. وكذلك إذا فرزنا أنه أفطر يوم الشك من الأخير شك في أن هذا اليوم هل هو من شهر رمضان آخر شهر رمضان أو أول شهر شوال ولا بد له من الإمساك ومن الصوم لقوله عليه السلام صم للرؤية وأفطر للرؤية. فإذا فرزنا أنه لم يرى الهلال فلا بد من الصوم ولا يجوز له الإفطار ومع ذلك فقد أفطر. بعد ذلك انكشف أنه لم يكن من شهر رمضان بل كان من شهر شوال ثبت الهلال وأن هذا اليوم كان من شهر شوال أو اعتقد ذلك اعتقد تخيل أن هذا هلال فاعتقد يعني تخيل عدمه تخيل أن هذا اليوم من شهر رمضان جزما ومع ذلك أفطر وبعد ذلك ثبت خلافه وأن هذا اليوم كان من شهر شوال. وملخص الكلام أنه لا أثر للاعتقاد الوجداني ولا للحجة الشرعية إذا انكشف خلافها كما في الفرز الأخير أفطر يوم الشك وكان بحجة شرعية محكوما بأن هذا اليوم من شهر رمضان وأنه إفطار في شهر رمضان. لكن الحكم الظاهري إنما يكون حجة ما دام موجودا فإذا زال وتبدل باليقين بالخلاف فانكشف أن هذا الإفطار لم يكن إفطارا في شهر رمضان لم يكن له أي أثر. نعم استحقاق العقاب من جهة التجري أمر آخر بما أنه تجرأ واعتقد أن هذا محرم عليه ومع ذلك ارتكبه فيستحق العقاب بل يكون هذا منافيا للعدالة على ما تقدم هذا بحث آخر. من جهة الكفارة لا يترتب عليه شيء. ثم تعرض قدس الله نفسه حكم من أنكر وجوب الصوم في شهر رمضان وأنه يحكم بارتداده ويعامل معه معاملة المرتد وإذا لم يكن مستهلا يعذر ويقتل في المرتبة الرابعة أو في المرتبة الثالثة. تقدم الكلام في ذلك مفصلا في أول بحث الصوم بنا حاجة إلى العهد. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم من جامع أهله في شهر رمضان وهما صائمان قد يخرج هذا مع الإكراه وقد يكون مع المتابعة وقد يكون مركبا من الأمرين تكون الزوجة مكرهة في الأول ومتابعة في البقاء أو تكون متابعة في الابتداء وتكون مكرهة في البقاء. تعرض لحكم ذلك واختار قدس الله نفسه أنه إذا كانت مكرهة فالكفارة على الزوج فقط وعليه كفارتان كفارة إفطار نفسه وكفارة لإفطار زوجته مكرهة وعليه تعذيران كل واحد منهما 25 صوتا فيضرب 50 صوتا نصف الحد نصف حد الزاني. وأما إذا فرضنا أن الزوجة كانت متابعة في الابتداء سواء كانت متابعة إلى الأخير أو كانت مكرهة في المسات فلكل منهما كفارة واحد كفارة للزوج كفارة وتعزير وللزوجة كفارة وتعزير وكذلك إذن أكس الأمر هكذا افترفت الله نفسه إن كانت مكرهة من الأول ثم طاوعته وإن كان احتاطهنا في الفرض الأخير بأن تكون كفارتان للزوج وكفارة للزوجة هذا يعمل بوظيفته وتلك تعمل بوظيفتها. يقع الكلام تارة فيما تقتضيه الأدلة الأولية مع قطع النظر عن الرواية الواردة بالمقام، وتارة يتكلم في الرواية الواردة بالمقام وهي رواية مفزل بن عمار. أما من جهة القاعدة فلا شك في أن الإكراه إذا تحققت الخارج يعني الزوج أكره زوجته على الجماع تجب الكفارة على الزوج ولا تجب الكفارة على الزوجة لحديث الرف. حديث الرف يرفع الكفارة، رفع أمتي ما استكره عليك، الكفارة حكم مترتب على الإفطار، والإفطار إذا بقى عن إكراهين لا يترتب عليه الكفارة. قلنا أما القضاء تقدم الكلام السابق، قلنا الصوم يبطل ويتحقق بذلك الإفطار، فعل اختياري غاية الأمر لدفع ضرر عن نفسها، فمن حيث الجماز جائز، ولكن الصوم باطل لأجل ترك الصوم وعدم تحقق الصوم يجب عليه القضاء، فهي مفترة ولكن هذا الإفطار سائغ ولا كفارة عليه. هذا فيما إذا كان الإكراه مستمرا إلى الأخير. وأما إذا فرضنا أنها متابعة أولا ثم اكرهت او كان الامر بالعكس لا شك في وجوب الكفارة عليها للإطلاقات ان الجماع في شهر رمضان يوجب الكفارة، انما خرجنا عن ذلك في مورد الاكراه من جهة الامتنان، رفع عن امتي تسعة احد التسعة ما شكره عليك، وهكذا في غير هذه الرواية بقية الروايات. ومعلوم أن الامتنان إنما يقتضي الرفع فيما إذا لم يستند الفعل إلى المكلف بوجه إلا إكراهان، يعني لم يكن باختياره، وإلا فلو فرزنا أنه مختار في مقدار وغير مختار في مقدار آخر كيف يمكن أن يقال إن حديث الرف يشمل ذلك؟ فيترتب عليه الحكم الكفارة وغير الكفارة من الأحكام، وإن كان الوجود وجودا واحدا كما ذكرنا أن الجماع وجود واحد وله كفارة واحدة، وإن تعدد الإدخال والإخراج وكذلك الأكل والشرب. هذا الفعل الواحد إذا لم يكن بجميع أجزائه مكرها عليه بل كان للاختيار دخل فيه ولو في الجملة لا يشمله حديث الرف، لأن حديث الرف الوارد في الامتنان لا يشمل مثل ذلك. فلو فرزنا أنه أكره على شرب الماء فشرب إلى ما شاء الله، كان مكرها على شرب الماء بمقدار قليل فرزان يعني مطلقا، فهو شرب الماء بمقدار يشبع وبمقدار يحصل برفع العطش كاملا. أفهل يمكن أن يقال إن حديث الرف يرفع ذلك؟ أو لو فرزنا أنه أكره على شرب الخمر مثلا، ولكن يمكن الاكتفاء بمقدار قليل فهذا شرب مقدارا كثيرا، أفهل يمكن أن يقال إن حديث الرف يرفع ذلك، وهكذا وهكذا. اکره على ضرب احد مثلا ولكن اذا ضربه صوتا یکفی هاجا فضربه عشرت اصوات مثلا و غیر ذلك. دلیل الرب انما یرفع ما اذا کان الفعل به تمامهی مکرهن علیه فإذا كان الإكراه في الجزء الأول وكان الجزء الثاني اختياريا لا يشمله حديث الرب حينئذ يرجع إلى المطلقات ما دل على ثبوت الكفارة بهذا الفعل يكون هذا موردا له موردا لذلك الدليل فيكون مشمولا للحكم أي حكم كان لأن الرافع هو حديث الرفع فإذا لم يكن حديث الرفع شاملا له فمقتضى الإطلاقات ثبوت الكفارة فلو فرضنا أنها كانت مكرهة لكن بمقدار نصف دقيقة مثلا وفي بقية المدة كانت متابعة يصدق أنها جماع ويجب فيه الكفارة وحديث الرفع لا يكون شاملا لمثل ذلك و این کان الوجود وجودن واحدن و فی عکسه اوزه لو فرضنا انها کانت متاوعتن ابتداءن بعد ذالک ندمت ولیکن اکرهت هنا اوزه فا این حدوث الجماع انما کان باختیارها فیشملها بل ما دل على ثبوت الكفارة للمجامع هذا ما يقتضيه الأدلة الأولية يعني لو كنا نحن ولم يكن دليل خاص في المقام لقلنا بثبوت كفارة واحدة على الزوج مطلقا أحببت مع الإكراه إلى الأخير لأن الأدلة لا تقتضي وجوب كفارتين على شخص واحد الأدلة الأولية وأما بالنسبة إلى المرأة فإن كانت مكرهة من المبدأ إلى المنتهى فلا شيء عليها من حيث الكفارة وإن كانت متابعة في الجملة في أول الجماع في آخر الجماع في وسط الجماع في أي موضع كان حديث الرفع قاصر الشمول مقتضى الأصل وجوب كفارة يعني مقتضى الأصل الروايات الأصل الأولي القاعدة الأولية ثبوت الكفارة عليها أيضا فتجب كفارتان كفارة على الزوج وكفارة على الزوجة وأما الرواية الواردة في المقام هذه رواية مفزل بن عمر لتكون الرواية روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن شيخه علي بن محمد بن بندار رواه عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد عن المفزل بن عمر هذه الرواية ذكر المحقق قدس الله نفسه في المعتبر على ما يرويه صاحب الوسائل قال إن هذه الرواية ضعيفة ولكن المسألة إجماعية من جهة الإجماع نحكم بأنه يجب على الزوج كفارتان فالدليل هو الإجماع وإلا فالروايات ضعيفة محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن المفزل بن عمر اما ان الروايه ضعيفه فلا اشكال في ذلك على ما ذكره المحقق اقول صاحب المسائل يقول اقول ذكر المحقق في المعتبر ان سندها ضعيف لكن علماءنا ادعوا على ذلك اجماع الاماميه فيجب العمل بها من جهه الاجماع بله وتعلم نسبه الفتوى الى الائمه عليهم السلام باشتهارها اشتهار هذه الفتوى نعلم بأن هذه الفتوى صدرت من المعصومين سلام الله عليهم أما ضعف الرماية فلا إشكال فيه ولكن لا ندري أن المحقق استند في التضعيف إلى أي راو من هذه الرواة اما علي بن محمد بن بندار فهو الشيخ الكليني قدس الله نفسه يروي عنه كثيرا بعنوان علي بن محمد، بعنوان علي بن محمد بن بندار في كثير من الموارد، وروى عنه كثيرا بالكافي. هذا بعنوانه لم يوثق ولم يرد فيه مدح بهذا العنوان، ولكن هذا هو علي بن محمد بن أبي القاسم، لقب أبي القاسم بندار، هو ثقة على ما صرح به النجاشي. هذا الذي هو شيخ الكليني هو علي بن محمد بن أبي القاسم، وهو ثقة وثقه النجاشي، ولقبه بندار. بعنوان علي بن محمد بن بندار لم يوثق في كتب الرجال، ولكن بعنوان علي بن محمد بن أبي القاسم وهو شيخ الكليني ثقة وبندار لقب لأبي القاسم، لقبه بندار، هذا ثقة. وأما إبراهيم بن إسحاق الأحمر، هذا تقدم الكلام فيه أنه ضعيف، ضعفه النجاشي وضعفه الشيخ. وأما عبد الله بن حماد، هنا ذكر صاحب الوثائق بعنوان عبد الله بن حماد، وذكر في باب الحدود، والظاهر على ما يظهر من التعليق أن الكافي ذكر هذه الرواية في موردين، أحدهما في الصوم كما ذكره صاحب المسائل، والثاني في باب الحدود. هنا يصرح في باب الحدود أن عبد الله بن حماد هو عبد الله بن حماد الأنصاري، هنا صرح محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد الأنصاري. هذا عبد الله بن محمد الأنصاري ذكر النجاشي أنه من شيوخ أصحابنا، وهذا مدح بليغ من شيوخ أصحابنا، ظاهره أنه معتمد عليه عند الأصحاب، وكان يرجع إليه، يعني كان من وجوه الأصحاب، بما أنه راوين لا من الجهات الأخر. وهذا يكفي في المد، يكفي في الاعتماد عليه تعبير النجاشي بأنه من شيوخ أصحابنا، على أنه وارد في أسناد كامل الزيارات أيضا، فهذا أيضا لا يناقش فيه. وأما مفزل ابن عمر فهذا فيه كلام مفصل، بل الذي نسب إليه التوحيد، كتاب التوحيد أيضا، الظاهر أنه ثقة، بل من الثقات الكبار، وإن كان ورد فيه روايات زامة، ولكن بإزاء هذه الروايات الزامة روايات مادعة، وهي تقدم الروايات بله لوجوه تعرضنا لها في الرجال، وهذه الروايات الزامة لاختصاصها صاحب الصادق عليه السلام، بله جملة منها ضعيفة لا يعتنى بها، وما يعتنى به يهمل على أنه سلام الله عليه كان يزم بله خصيصين من أصحابه لخفزا لهم، كما ورد ذلك في زرارة وبريد ومحمد بن مسلم بأزرابهم، وصرح سلام الله عليه بأنه أزمهم حفزا لدمائهم يهمل على ذلك، فهذا ثقة، بل من كبار الثقات مفزل بن عمر صاحب كتاب التوحيد. فعمدة الزعف في الرماية إنما هو إبراهيم بن إسحاق الأحمد، المحقق في المعتبر ينظر إلى ذلك أو ينظر إلى أمر آخر لا ندري به، كيف ما كان ما ذكره من أن الرماية ضعيفة سيئة. ثم إن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه روى هذه الرماية بطريق آخر غير هذا الطريق، وذلك الطريق أيضا ضعيف بمحمد بن سنان، في السند محمد بن سنان، فالرماية على كلا التقديرين، على رماية الكافي وعلى رماية الشيخ الصدوق، على كلا الطريقين ضعيف،
إن تم هنا إجماع فهو وإلا فالفلحق كما ذكرنا ونتكلم في دلالة الرواية بعد هذا إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما جاء أكره الزوج زوجته على الجماع وهما صائمان في شهر رمضان المشهور والمعروف بل ادعي عليه الإجماع أن الزوج يتحمل كفارة الزوجة أيضا وعليه تعزيران. قلنا إنه مع قطع النظر عن النص الوارد في المقام لا مقتضي لتحمل أحد كفارة شخص آخر وكذلك تعزيره، فإذا فرضنا أن الزوجة مكرهة من المبدأ إلى المنتهى فليس على الزوج إلا كفارة واحدة وتعزير، وليس على الزوجة أي شيء. غاية الأمر أنه يبطل صومها كما ذكرنا سابقا وعليها القضاء. وأما لو فرضنا أنها متابعة أو أنها مكرهة في الأول ومتابعة بعد ذلك، أو متابعة أولا ومكرهة بعد ذلك، ففي جميع هذه الصور تكون عليها الكفارة والتعزير، لأن مقتضى الإطلاقات ثبوت الحكم من كفارة وتعزير وحد هنا وغير المقام من موارد شرب الخمر أو الزنا. مثلا فرضنا أنه زنا بامرأة وكانت المرأة كارهة ابتداء ومتابعة بعد ذلك، أو كانت متابعة من الأول ومكرهة بعد ذلك. في جميع موارد ثبوت الحد والكفارة مقتضى الإطلاقات ثبوت الحكم، إلا أنه بحديث الرب الوارد في مقام الامتنان نرفع الإكراه المحض أن يكون العمل بتمامه مكرها عليه، فلو فرضنا أن العمل الواحد لم يكن بتمامه مكرها عليه لا يشمله حديث الرفع الوارد في مقام الامتنان. فلو أكره على شرب الخمر مثلا ولكن بمقدار قطرات مثلا نفرض، فشرب كثيرا يهد هذا لشرب الخمر، حديث الرب لا يرفع مثل هذا الإكراه، فإن مثل هذا الوجود الواحد بما أنه منتسب إلى الاختيار منسوب إلى الاختيار ولو في الجملة لا يكون مشمولا لحديث الرب. ففي المقام مقتضى القاعدة أن المرأة إذا كانت متابعة من الأول ولو كانت مكرهة بعد ذلك، أو كانت مكرهة من الأول ومتابعة بعد ذلك، لها أيضا تعزير وعليها الكفارة أيضا. هذا ما تقتضيه القاعدة. فقط يستثنى ما إذا كانت مكرهة بتمام الأعمال من أول الأعمال إلى آخر الأعمال مقتضى حديث الرب أنها لا، بل أن الكفارة لا تثبت عليها، ليس عليها كفارة ولا تعزير، مجرد بطلان الصوم. وأما بالنظر إلى الرواية الواردة في المقام، الرواية التي رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسنده إلى مفزل بن عمر مرحمة الكبرى، هذه الرواية ذكرنا أنها ضعيفة بلا شبهة كما ذكره المحقق، والعمدة في ثبوت الضعف أن في سنده إبراهيم بن إسحاق الأحمري، وهذا ضعيف جدا، فالرواية ضعيفة.
و اما الباقون فلا بأس بهم على ما ذكرنا حتی مفضل ابن عمر، فإن مفضل ابن عمر صاحب کتاب التوحید آزاب و این ذکر النجاشی انه فاصل المذهب و مضطرب الروایه و قیل انه کان خطابی، یعنی بعد ذلك بعد ما کان مستقیما صار خطابی، یعبر بقیله. قلنا ان کلام النجاشی هذا لم یثبت، و الظاهر انه استند فی قوله قیل کان خطابی استند الى ما نسب الى ابن الغزائری من قوله انه کان خطابی لعله كذلك. كيف ما كان هذا الرجل وهو مفضل ابن عمر عده الشيخ المفيد قدس الله نفسه من الفقهاء الثقات الذين لا فعلم من خواص ابي عبد الله عليه السلام من بطانته وخواصه ومن الفقهاء الصالحين. عده الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب الغيبة من السفراء الممدوحين، قسم الشيخ قدس الله نفسه في هذا الكتاب وهو كتاب الغيبة السفراء إلى قسمين، قسم ذكرهم وهم السفراء المذمومون وقسم السفراء الممدوحون، وهذا مفضل بن عمر عده من السفراء الممدوحين. وذكر في كتاب التهذيب في باب المهور والأجور ذكر رواية عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر ناقش في سند هذه الرواية، قال هذه الرواية لا يعمل بها لأنها ضعيفة بمحمد بن سنان، وهذه العبارة كالصريح في أنه لم يناقش في مفضل بن عمر وإنما ناقش في محمد بن سنان. وعده ابن شهراشوب من ثقات أبي عبد الله عليه السلام ومن بطانته ومع هذا كله بزميمة الروايات المعتبرة الواردة في مدحه، وأن الصادق سلام الله عليه خصه بهذا الكتاب وهو كتاب التوحيد لا يعبع بكلام النجاشي في مقابل شهادة هؤلاء أنه فاسد المذهب، لم يثبت ذلك أنه فاسد المذهب بل من الفقهاء الصالحين، كيف يكون فاسد المذهب؟ وأما قوله مضطرب الرواية هذا أيضا لم يثبت، بعلى تقدير الثبوت لا يضر بوثاقة الرجل، فلنفرض أنه قد يروي رواية ضعيفة، مثلا قد يروي رواية غير قابلة للتصديق في نفسها، يعتمد على أشخاص لا ينبغي الاعتماد عليهم. كيفما كان الظاهر أن الرجل من الأجلاء الثقات بشهادة هؤلاء، حتى أن الشيخ كما ذكرنا مضافا إلى عده من السفراء الممدوحين قد اعتمد عليه في كتاب التهذيب باعتبار أن مناقشته إنما هو في محمد بن سنان لا في مفضل بن عمر. وعلى كل حال الرواية ضعيفة كما ذكرنا لإبراهيم بن إسحاق الأحمري، في هذه الرواية يروي عن الصادق عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال عليه السلام إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة. بعد ذلك ذكر سلام الله عليه حكم التعزير كذلك أنها إن كانت مستكرهة فالتعزير على الزوج وإن كانت متابعة فعلى كل منهم التعزير 25 صوتا. تارة ندعي أن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أنها منجبرة بعمل المشهور فتكون الرواية معتبرة من جهة الانجبار بناء على أن عمل المشهور بروايتين يكون جابرا لها تارة، بل نتكلم على ذلك، وأخرى نلتزم بأن الرواية ليست بهجتين، كما لا يبعد أن يكون هذا مستفادا من كلام المحقق في المعتبر ناقش في الرواية باعتبار أنها ضعيفة وتمسك بالإجماع وأن الحكم ثابت بالإجماع. هكذا يقول صاحب المسائل، يقول ذكر المحقق في المعتبر أن سندها ضعيف، لكن علماءنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية. من جهة الإجماع نعمل بمزمون الرواية لا من جهة العمل بالرواية. إذا كان المدرك في المقام والإجماع والرواية ألغيناها، فما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أن هذا الحكم يختص بما إذا كان الإكراه مستمرا من المبدأ إلى المنتهى. إذا فرضنا أن الزوج أكره زوجته إلى الجماع وكانت مكرهة من الأول إلى الآخر، هذا مورد الإجماع يثبت عليه كفارتان وتعزيران. وأما إذا فرضنا أنها كانت متابعة من الأول وبعد ذلك صارت مكرهة، أو انعكس الأمر، كانت مكرهة من الأول وبعد ذلك كانت متابعة، فلا إجماع في المقام. إذن يكون على كل منهما حكمه على ما تقتضيه القاعدة. أما فيما إذا كانت متابعة من الأول واضح يسبق أنها متابعة، تابعته في الجماع ولو بمقدار قليل ولو كانت مكرهة بعد ذلك. فما دل على وجوب الكفارة على من جامع في شهر رمضان يشمل مثل هذه المرأة كانت متابعة على الفرد. ولو فرضنا أنها كانت مكرهة وبعد ذلك كانت متابعة، أيضا الأمر كذلك، ليس هنا إجماع. القدر المتيقن من الإجماع والإكراه المستمر، فإذا لم يكن الإكراه مستمرا فليس هنا إجماع، فلا يثبت كفارتان على الزوج. ومقتضى الأدلة على ما ذكرنا ثبوت الكفارة على نفس المرأة، والماتين الظاهر أنه ذهب إلى ذلك والله العليم، يعني الرواية لم تكن تامة عنده، ولكن اعتمد على الإجماع. والقدر المتيقن من الإجماع والإكراه المستمر، فالتبعيد ليس بمورد للإجماع، كان مقدار من العمد اختياريا وكان مقدار آخر غير اختياري، حينئذ لكل من الزوج والزوجة الرجل والمرأة لكل منهما حكمه، فلا يتحمل الزوج عن الزوجة شيئا. هذا بناء على تمام على أن الرواية لا نعتمد عليها وإنما نعتمد على الإجماع. وأما إذا قلنا بأن الرواية بل يعتمد عليها ولو لأجل الانجبار بعمل المشهور والتسالم على الرواية على مزمون الرواية، حينئذ لا بد من التفصيل. إذا فرضنا أن الزوجة كانت متابعة من الأول وبعد ذلك أكرهت، لا أثر للإكراه بعد فرض أنها متابعة، يسبق الرواية أن إن تابعته فعليها كفارة وعليه كفارة، هذه متابعة، لأن العبرة بالحدوث في جميع الأفعال. هنا أيضا من أحد مصادقه صرف وجود الجماع یکفی فی الافطار العمدی از زوجه افطرت متعمدتن بالجماع فیثبت علیها الکفاره و یثبت علیها التعزید. وجود الاکراه بعد ذلک و عدم وجود الاکراه لا اثر له فی متابعت الزوجه و فی ثبوت حکم، یعنی فی رفع حکم ثابت علیها. ثبت هذا الحکم انها افطرت فی شهر رمضان متعمدتن بالجماع فبأول جزء من الجماع بأول دخول محقق للجنابة ثبت عليها هذا الحكم بعد ذلك لا مقتضي للرفع. وأما لو فرضنا إن أكث الأمر أنها كانت مكرهة من الأول وبعد ذلك تابعته هذا لا يكون بل لا مانع من شمول الرواية لمثل ذلك أنها أنه أكره زوجها على الجماع يسرق على ذلك ولو آنما ولو دقيقة واحدة بحسب الحدوث. حدوث الجماع كان عن إكراهين فيصح أن يقال إن الزوج أكره زوجته على الجماع بعد ذلك تابعته أو لم تتابعه الرماية مطلقة من هذه الجهة فيثبت عليه كفارتان. ولكن لا دلالة في الرواية على نفي الكفارة عن الزوجة أيضا بالنسبة إلى ذلك الرماية ساكتة. إن كانت متابعة من الأول فعليها كفارة كما في الرواية، أما إذا لم يكن متابعة كانت مكرهة وبعد ذلك تابعته لا دلالة في الرواية على نفي الكفارة عن الزوجة، وإنما تدل على ثبوت كفارتين على الزوج. إذن يرجع إلى الإطلاقات الأولية، فإن مقتضى الإطلاقات الأولية ثبوت الكفارة على الزوجة أيضا. وهذا هو منشأ الاحتياط الذي احتاط بعد ذلك بعد قوله على الأقوى قال وإن كان لهوت أن عليه كفارتين وعلى الزوجة أيضا كفارة. هذا هو الصحيح، يعني لو عملنا برواية وبنينا على أن الرواية منجبرة بعمل المشهور الرواية شاملة لذلك، فرضنا أنه أكرهها على الجماع بدقيقة واحدة بعد ذلك مات نفرض، يتحقق أن الجماع يتحقق بأول جزئين وبآن واحد، أو بعد ذلك دخل المغرب مثلا، نفرض أن حدوث الجماع كان في نهار شهر رمضان وبقاؤه كان بعد الغروب، يسوغ أنه أكرهها على الجماع في نهار شهر رمضان، فلا أثر للبقاء في الإكراه وعدم الإكراه. يمكن نفرض هذا، كان الرجل شبقا جدا لم يصبر دقيقة واحدة أو دقيقتين فجامع زوجته في نهار شهر رمضان، كان بحسب الحدوث موجبا للكفارة، وبحسب البقاء لا دخل المغرب بعد ذلك لا شيء عليه ما. فإطلاق الرواية أن الزوج إذا أكره زوجته على الجماع يتحمل أنها الكفارة هذا بل لا مانع من شموله للمقام، ولو فرضنا أن المرأة تابعته بعد ذلك، لكن لا دلالة للرواية على النفي في هذه الصورة، يعني الرواية غير متعرضة لذلك. ومقتضى الإطلاقات كما ذكرنا ثبوت الكفارة على الزوجة أيضا، ولأجل ذلك احتاط قدس الله نفسه أن في هذه الصورة احتاط بوجوب كفارتين على الزوج وكفارة واحدة على الزوجة، وهو الصحيح بناء على العمل بالرماية. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق بين الانقطاع و الدوام بالنسبة الى هذا الحكم الزوجة زوجة دائمة او زوجة منقطعة مقتضى الرواية الرجل اتى امرأته كانت الامرأة امرأة له دائما او امرأة له موقتا من هذه الجهة الرواية مطلقة فلا فرق بين الحكمين ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم النوم نذكره بعد ذلك إن شاء الله.